بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن كتاب التوحيد لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب من الكتب الجليلة القيمة التي نفع الله بها خلقا لا يحصون كثرة، وأحيا به قلوبا كانت مدفونة تحت أنقاض الشرك. فقد وضح فيه رحمه الله تعالى التوحيد الذي أوجبه الله على عباده وخلقهم لأجله، وذكر فيه ما ينافي التوحيد من الشرك الأكبر أو ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر والبدع. ولأهمية هذا الكتاب فقد اعتنى به شرحا وتعليقا غير واحد من الأئمة الأعلام من أبناء الشيخ وأحفاده وأتباعه. ومن آخر هذه الشروح شرح لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الذي يسر تسجيلات الشريط الإسلامي بالرياض أن تقدمه مسجلا على أشرطة هدية لطلبة العلم خاصة ولمستمعيها كافة، سائلة المولى عز وجل أن ينفع به وأن يجزي مؤلف الكتاب الإمام المجدد وشارحه سماحة الشيخ الوالد خير الجزاء، وأن يجعل هذا العمل في موازين أعمالهما، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يثيب كل من ساهم في إخراج هذا العمل، إنه سميع مجيب. والآن مع الشريط السادس من شرح كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، الآية. وقوله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله: أحب إليكم من الله ورسوله. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أخرجاه. ولهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى، إلى آخره. وعن ابن عباس: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا، رواه ابن جرير. وقال ابن عباس في قوله: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة.
اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذا الباب في بيان إثبات محبة الله وأنها من أهم المهمات ومن أعظم العبادات، وأن أساس لهذا الدين، فإن حبه سبحانه وتعالى يقتضي إخلاص العبادة له وطاعة أوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدوده. ولهذا قال عز وجل: باب قول الله تعالى. ولهذا قال والله رحمه الله: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشدوا حبا لله. الاخر يبين سبحانه وتعالى ان بعض الناس يتخذ اندادا من دون الله من الاصنام اشجار انبياء الملائكه والجن وغير ذلك، يحبونهم كحب الله، يعني يحبونهم محبه العباده كحب الله، يعني كحبهم الى الله او كحبهم الله على احد التفسيرين. والمقصود من هذا بيان أن هؤلاء المشركين ظلوا في هذا السبيل، حيث أحبوا مع الله غيره محبة عباد، فخضعوا لهم وعبدوهم بالنذور والذبائح والدعاء وغير ذلك. والواجب عليهم أن تكون محبتهم لله واحدة خالصة، لأنها محبة عباد تقتضي إيمانهم به وتقتضي إخلاص العبادة له وتقتضي طاعة أوامره وترك نواهيه إلى غير ذلك. أما محبة غيره فتكون تابعة للمحبة، حب الرسل لله لأنه رسول الله، حب المؤمنون في الله لأنه أولياء الله وطاعوه، هذه المحبة لله وفي الله. أما حب العبادة هذا خاص بالله، وهي محبة الخضوع والذل والذل والاستكانة والطاعة والامتثال، هذا خاص به جل وعلا لا يكون لغيره. يجب على العبد أن يحب الله محبة صادقة تقتضي إخلاص العبادة له واتباع شريعته وطاعة أوامر يسيء بها الرسل وترك نواهيه. بخلاف أهل الشرك فإنهم أحبوا أندادهم بحب الله كما أحبوا الله، بل بعضهم زاد حبه لأنداده أكثر من حب الله، فصاروا يعبدون أندادهم ويخلصون لهم الدعاء وينذرون لهم ويسجدون إلى قبورهم ويقربون إليهم بالذبائح والنذور، ولو قيل لهم افعلوا هذا لله كفلوا وضعوه، فصارت محبتهم لأندادهم أشد. وبعضهم يجرأ على الحلف بالله كاذبا ولا يجرأ على حلف شيخه ومعبوده من دون الله كاذبا، ويقول إنه أسرع انتقاما من الله لي وما أشبه ذلك مما يقوله أعداء الله الذين ابتلوا بالشرك بالله وتعظيم محبة الغير على محبة الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، المؤمنون أشد حبا لله من حب هؤلاء لأندادهم، لأنهم خافوا لله عبادة وعرفوا حقه عز وجل، فصاروا يحبونه محبة عظيمة فوق محبة هؤلاء الضالين لأندادهم، ولهذا خلصوا له العبادة ودعوه وحده سجدوا له وحده وصرفوا له العبادة كلها سبحانه وتعالى، وخضعوا لأوامره ووقفوا عند حدوده ونفذوا أوامره ولم يعصوه سبحانه وتعالى، وتابعوا رسله وعرفوا أن الرسل إنما هم مبلغون دعاة وليسوا آلهة المعبودين، وإنما هم مبلغون عن الله تجب طاعتهم واتباعهم وتعظيم أمرهم ونهيهم ومحبتهم في الله تبعا لمحبة الله سبحانه وتعالى. ولهذا عباده ولا يرى لن يظلم لأنه مشركين إذ يرى من عذاب أن قوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، لو رأى ذلك واستحضروه لا يحب الله أكثر ولا عظموه أكثر ولا تصل العبادة، ولكن جهلهم بالله وقلة بصيرتهم أوقعتهم الشرك بالله عز وجل. إذ وإن تبرأ من يتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطع بهم الأسباب، فالذين اتبعوا من أولياء الله من المؤمنين ومن الرسل تبرأوا من عابديهم الذين تبعوهم وعبدوهم في الشرك وقلدوهم في الشرك، هؤلاء المؤمنون يتبرؤون من يوم القيامة كما يتبرأ الرسل من عابديهم يوم القيامة، ويقولون تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. إن تبرأ الذين اتبعوا من اتبعوا ورأوا العذاب، أولئك المتبعون لأئمتهم في الباطل ولأعداء الله وتقطعت بهم الأسباب، لم يبق لهم سبب يتعلقون به لأن أشركوا بالله فبطلت أسبابهم وصاروا إلى النار أعوذ بالله من ذلك. وقال عليه السلام: لو أننا لا تبرأ من الله منكما تبرأوا لنا كره يرجع إلى الدنيا، ونتبرأ منهم كما تبرأوا منا. قال الله تعالى: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. لأنهم تابعوا أهل الباطل وتابعوا أهل الشرك وتركوا عباد الله وحده وتركوا اتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام، فلهذا هلكوا وأراهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار بسبب شركهم وكفرهم واتباعهم الباطل الذي نهاهم الله عنه ونهتهم الرسل عنه عليهم الصلاة والسلام. والمقصود من هذا أن الواجب إخلاص العبادة لله وحده ومحبته سبحانه المحبة الصادقة التي تقتضي إخلاص العبادة له وطاعة أوامره وترك نواهيه، ويجب أيضا البراءة من عباد غيره وإنكارها واعتقاد بطلانها، وأن العبادة حق الله وحده كما قال سبحانه: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، فاعبد الله مخلصا له الدين، أنا لله دين خالص. إلى غير ذلك من الآيات الدالة على وجوب إخلاص العبادة له وحده سبحانه وتعالى، وأن الواجب محبته المحبة الصادقة الخاصة المقتضية لطاعته واتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه وإخلاص عبادته سبحانه وتعالى. أما محبة الغير فلا بد أن تكون تابعة لمحبة الله، فيحب الرسل لأنهم بلغوا عن الله وأدوا الحق الذي عليهم، فيحبون في الله محبة تقتضي اتباعهم وطاعة أوامرهم وتقديم هديهم على غيرهم، وهكذا المؤمنون يحبون في الله بطاعتهم لله وإيمانهم بالله ولا يعبدون، ولكن يحبون محبة الولاية والمحبة التي أوجب الله لهم لأنهم أطاعوا الله ولأنهم عبدوا الله، ويحبهم في الله لأن إخواننا أطاعوا الله ويحبهم في ذلك، لا محبة عبادة ولكن محبة مغالاة لهم ورضا بأعمالهم الطيبة التي عبدوا بها ربهم سبحانه وتعالى. أما المحبة الطبيعية التي طبع الله الناس عليها المحبة في الناس واللسان من أكل وشرب أو نساء أو أولاد، هذه محبة لا تقدحون بحب الله ولا تضر محبة الله إذا لم يؤثرها على محبة الله، إذا كانت لم تضر محبة الله ولا تضر محبة أوليائه، ولكنها محبة طبيعية تقتضي موجباتها من إحسان إلى الأولاد، من إحسان إلى الزوجات، من قضاء الوطن، ومن فاق إلى ذلك. فإذا زادت محبة الأولاد والأهل ونحو ذلك حتى صارت راجحة من محبة الله وضرة بها بأن طاع أهله أو ولده أو إخوته أو أصدقائه أطاعه في محبة الله، كانت ذلك محبة أن تلك المحبة مؤثرة في محب الله ونقصة بالإيمان ومضرة بالإيمان بقدر ما آثرها على محبة الله عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة بالمعروف. هذه المحبة للأهل والأولاد لا بد أن تكون مقيدة بطاعة الله ورسوله، لا تزيد على ذلك ولا تخرج عن ذلك. فإذا خرج في حبه لزوجته أو لأبيه أو لأمه أو لأصدقائه عن ذلك حتى أطاعه في معاصي الله، فصارت هذه المحبة قادحة في إيمانه ومغيرة لإيمانه وقادحة في محبته لله سبحانه وتعالى. وعن أنس رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى عندك حياة فيه. أنا أنس رضي الله عنه اللطيف. كذلك حديث أنس يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذا يدل على وجود محبة الرسول صلى الله عليه وسلم محبة تليق به عليه الصلاة والسلام، وصدر اتباعه وطاعة أوامره وترك نواهيه، هذا هو الواجب. وليست محبة عبادة، العبادة حق الله وحده، ولكنها محبة طاعة وامتثال وإيمان بما جاء به من الرسالة واتباع لشريعتها التي جاء بها عليه الصلاة والسلام، فتكون محبة الرسول ومحبة الرسل جميعا والمؤمنين كلها تابعة لمحبة الله عز وجل، لأنهم أولياء ولأنهم رسله ولأنهم بلغوا الله، فنحبهم بذلك ونطيعهم فيما جاءوا به ونترك ما نهونا عنه لأنهم رسل الله ونبلغون عن الله، ولا نعبدهم لأنهم آلهة، نعبدهم مع الله وندعوهم مع الله وندفع لهم أو ننذر لهم، لا، بل ذلك حق الله وحده سبحانه وتعالى. وهكذا حديثه الثاني: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرد من بعد إذا كره الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي الدور الثاني: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، وحتى يحب المرء لا يحبه إلا لله، وحتى يكره أن يرد من بعد إذا كره الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وهكذا الآية الكريمة في سورة البراءة: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وحجرتكم وهم ولو تركتموها وجهاد في السنة كسادها فإن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. تدل على وجوب تقديم محبة الله ومحبة الرسول على هؤلاء الآباء والأبناء والإخوة والأزواج والعشيرة والتجارة وغير ذلك، يجب أن تقدم هذه المحبة على هؤلاء ويكون حب الله مقدما بحيث يطيع أمر الله وينتهي عن نهي الله ويقف عند حدود الله ولو خالف هوى أبيه أو أمه أو أخيه أو أمه أو زوجته أو نحو ذلك. وهكذا الجهاد في سبيله يجب أن يقدم هذا الجهاد على هوى النفس وهوى زيد وعمر، إذا وجب الجهاد أو جاء النفي وجب أن يقدم ذلك على هوى النفس وعلى هوى زيد أو عمر أو الأب أو الأم أو الجد أو الخال أو ما أشبه هذا. ولهذا قال: فتربصوا. إذا قدم هذه الأشياء على حبة الله ورسوله وجهاد في سبيله هو متوعد، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فدل ذلك على أن إيثار هؤلاء هذه المذكورة الثمانية المذكورة على حب الله ورسوله حتى يدع ما أوجب الله أو يفعل ما حرم الله من أجل ذلك فسق صاحبه يستحق الوعيد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهكذا ما ذكر في حديث أنس: لا يكمل الإيمان إلا بأن يكون الله أحب إلى الناس منهم، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا، وأن يكره بعد إذا كله الله كما يكره في النار. لا يتم إيمانه إلا بهذا، لأن يكون حبه لله وأكمل حب وأكمل حب، وأن يحب المرأة لا يحبه لله لا لأجل أمر آخر من نسب أو مال، فيحبه لله وفي الله. هذا من كمال الإيمان ومن تمام الإيمان أن تحب إخوانك في الله من أجل الله، من أجل طاعتهم لله، هذا واجب. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لا يظلهم الله في ظله ولا يظلهم إلا ظله، ومن لا يتحدى في الله اجتمع أهله وتفرق عليه. وكذلك يجب أن يكره العودة في الكفر والوقوع في الكفر كما يكره في النار، يجب بغض الكفر والبراءة منه ومن أهله، كما قال سبحانه وتعالى: قد جاءت الرسل حسنة في إبراهيم والذين آمنوا قالوا لقومه إنا براء منهم ومما تعبدون به كفرنا بكم وبدا بين ربكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فيجب على المؤمن أن يتبرأ من كفره ويعتقد بطلانه ويتبرأ من أهله وأن لا يواليهم وأن لا يتخذهم أصحابا وأخدانا وأولياء، بل يلزمهم بالله ويكرههم بالله ويتبرأ من كفره بالله ويعتقد بطلانه حتى يؤمن أولئك ويدخل في دين الله سبحانه وتعالى. وهكذا قول ابن عباس: من أحب بالله وبر بالله وولى بالله وعاد بالله فإنما تنال ولاية الله بذلك، إنما تنال ولاية الله الكاملة بحبه في الله وبغضه في الله وموالاته في الله ومعاداته في الله لا من أجل أمر آخر. إذا أحب العبد لله وبر بالله وولى بالله وعاد بالله هذا هو كمال الإيمان وهذا هو تمام الإيمان. ثم قال بعده: ولن يجد عبدكم طعم الإيمان من حلاوته ولو كان صلاته وصومه ولو كان عابدا حتى يكون كذلك، يعني حتى يحب في الله ويرضى بالله ويوالي في الله ويعادي في الله. ثم قال ابن عباس: وقد صارت عامة مواقعة الناس على هذا الجنة، هذا في زمانه قد من أول فكرة بحالنا، قد صارت عامة مواقعة الناس على هذا الجنة، يعني غلب على الناس حبه في الدنيا والبغض في الدنيا، وهذا أمر خطير. وقد كانت عامة مواقعة الناس على وذلك لا يجي على ذلك، لا يجي عليهم لا ينفعهم بل يضرهم إذا ثبطهم من الحق وصدهم عن الهدى. أما إذا اشتغلوا في الدنيا بيع واشتراء وطلب الرزق على وجه لا يضر إيمانهم ولا يطيعهم في المعاصي ولا يطيعهم فيما حرم الله عليهم من الربا، ولكنهم يتعاطون ما أباح الله ويستعينون بنعم الله على طاعة الله ولا يصدهم ذلك عن حق الله ولا يوقعهم في محارم الله، هذا لا حرج فيه. قال تعالى: وتقطعت من الأسباب قال المودة، يعني مودتهم التي كانت بينهم في الدنيا على غير دين الله انقطعت من القيامة وخالتهم يوم القيامة، كما قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض العدو إلا المتقين. فالمحبة التي بين الناس في الدنيا على الشهوات وعلى المعاصي والمخالفات هذه لا تنفعهم بل تضرهم يوم القيامة، وإنما ينفعهم يوم القيامة حبهم في الله وبغضهم في الله وموالاتهم في الله ومعاداتهم في الله، لأنه عمل صالح فيحسب لهم من أعمالهم الصالحة ويوضع في موازين أعمالهم الصالحة فينفعهم. أما ما يتعلق بالدنيا وشهواتها والسحاب فيها فقط فهذا لا يجزي على أهله شيئا ولا ينفعهم بل يسولهم ذلك اليوم، يعني يوم القيامة، فلا يجدون له فائدة بل يضرهم إذا كان ذلك الحب أوقعهم في معاصي الله أو ثبطهم عما أوجب الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفق الله جميعا ولا حول، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، وقوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله الآية، وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، رواه ابن حبان في صحيحه.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. اما بعد، فيقول مؤلفه رحمه الله: باب ما جاء باب قول الله تعالى: انما لكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين. اراد المؤلف بهذه الترجمه بيان وجوب خوف الله سبحانه وتعالى، وان الواجب على العبد ان يخاف ربه خوفا يحمله على اخلاص العباده له سبحانه، ويحمله على اداء ما فرض عليه، ويحمله على كف عما حرم الله عليه، ويحمله على الوقوف عند حدود سبحانه وتعالى. أي فائدة من الخوف؟ أن يكون خوفا حقيقيا يحمله على أداء الفرائض وترك المحارم والوقوف عند حدود الله والإخلاص له في العمل. والخوف أقسام ثلاث، حدها الخوف من الله عز وجل وهو أوجبها وأعظمها، يجب إخلاصه لله وحده سبحانه وتعالى، هذا صرف لغير الله شرك. من خاف غير الله من الأصنام والأوثان والأشجار والأحجار يعتقد فيها أنها تصرف وأنه يخاف شرها، هذا من الشرك الأكبر، كخوف عباد القبور وعباد الأصنام منها وعباد الكواكب، هذا يقال له خوف الشرك، هذا يجب إخلاصه لله ويجب الحذر من صرفه لغير الله سبحانه وتعالى. القسم الثاني خوف يحمل على فعل معصية أو ترك واجب من المخلوقين، خوف المخلوقين على هذا الوجه هذا لا يجوز، وفي نزل قوله تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، ثم يحمله الخوف على عدم الجهاد على عدم أداء الواجب إلى غير ذلك، فيجب عليه أن يخاف الله عز وجل وأن يراقب الله، وإذا خاف المخلوق فليكن خوفه من المخلوق بالحدود الشرعية، خوفا يحمله على ما شرع الله وعلى ما أباح الله فقط ولا يحمله على المعاصي. فالخوف من المخلوق من الأشياء الطبيعية والأسباب الحسية جائز، كخوفه من النصوص فيغلق بابه أو يضع حارسا عند بابه أو في مزرعته أو نحو ذلك، هذا خوف فطر الله عليه الناس، وخوف جائز يجب أن يوجد مقتضى من الحراسة وضبط الأمور ونحو ذلك، أو خوفه من السخنة فلا يأكل ما يضره، أو خوفه من السم يبتعد عما يضره، أو من السباع فيأخذ السلاح إذا سار بالطريق الذي للسباع، وما أشبه ذلك الخوف الذي منع الله فيه التحرز والبعد عما يضر الإنسان، لكن لا يجوز أن يحمله هذا الخوف على فعل المعاصي أو ترك الواجبات. إذا خاف المخلوق خوفا يحمله على أن يدع الجهاد الواجب أو على أن يعصي بظلم الناس أو بسب الناس أو بترك ما أوجب الله أو ظروف الفواحش، صار خوفا محرما لأنه جره إلى ما حضر الله عز وجل. النوع الثالث خوف طبيعي عادي لا يحمل على فعل محرم ولا على تصيراته، كخوفه من الحية والعقرب وأشباه ذلك فيتجنب ذلك، خوفه من اللص فيغلق بابه وأشباه ذلك، هذا خوف جائز لا محظور فيه إذا لم يحمله على ما حرم الله ولم يحمله على خوف ما أوجب الله. ولهذا قال تعالى إن ملاك الشيطان خوف أولياء، هذا هو النوع الثاني وهو ما وقع واحد من بث الشيطان التخويف من الكفار والتفريق عن الجهاد، فنهاهم الله عن ذلك وقال فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، وأمرهم بجهاد أعداء الله، فنفر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة بعدما فعل بعد وقعة أحد، فشرع المشركون إلى بلادهم ورجع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حمراء الأسد ولم يكن شيء، لأن المشركين قد جمروا وذهبوا إلى بلادهم بعد الوقعة، وهذا ليس خاصا بهذه الوقعة بل عام، كل خوف يحمل على فعل معصية أو ترك الواجب فهو مذموم منهي عنه. وهكذا قوله جل وعلا إنما أمرك أن تطيع الله من أمر الله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، يعني أفرده بالخوف، وهذا خوف السر الذي أوجبه الله، وهكذا الخوف الذي يحمل على المعاصي أو ترك الواجبات أمر يجب ترك، يجب على المؤمن أن يخشى الله وحده خشية عظيمة كاملة يخص الله بها الله بها سبحانه وتعالى، كما يحمله أيضا خوف الله على فعل ما أوجب الله وترك ما حرم الله، وكما يجب عليه ذلك تقواه سبحانه والمسارعة إلى ما أوجب وترك ما حرم، فإن هذا كله مما أوجب الله عليه، وهذا قول مشروع له ومأمور به. إنما النهي عنه أن تخاف من المخلوق خوفا يحملك على فعل ما حرم الله عليك وترك ما أوجب الله عليه، ولهذا قال لم يخش إلا الله من في أموره كلها، بل أفرده بالخوف خصه بالخوف الذي أوجبه عليه سبحانه وتعالى، وليس داخلا في ذلك خوف طبيعي كما عرف، بل هو مستثنى من ذلك إلا إذا حمل على فعل محرم أو ترك واجب. وهكذا قوله جل وعلا من الناس ومن الناس يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعله يدرك العذاب الله، هذا ذنب له، بعض الناس إذا أوذي لم يصبر ولم يتحمل بل يحمله ذلك على فعل ما حرم الله وترك ما أوجب الله، هذا مذموم، فيجب عليه أن يتقي الله ويراقب الله، وإذا أوذى في الناس أخذ الأمور بوجه الشرعي بالمحاكمة بالقصاص بالشكوى إلى ولاة الأمور، أما يحمله ذلك على خلف ما أوجب الله عليه وفيما حرم الله عليه فهذا غير جائز له، فيجب عليه الحذر من ذلك وأن يدفع الأذى بالطرق الشرعية، على الناس يدفع بالطرق الشرعية من المحاكمة من القصاص من الرفع إلى ولاة الأمور إلى غير هذا من الطرق الجائزة التي يجوز له فعلها ان يرجع على الاذى. وفي حديث ابي سعيد يقول صلى الله عليه وسلم: ان من ضعف اليقين، من ضعف الايمان، اليقين هو الايمان كله، ان من ضعف اليقين ان ترضي الناس بسخط الله، وان تحمدهم على رزق الله، وان تذمهم على ما لم يشرك الله. هذا من ضعف الايمان، من ضعف الناس بسخط الله في المعاصي، هذا من ضعف الايمان. كذلك حمدهم على رزق الله الذي ساقه الله اليه، احمد الله واشكره سبحانه وتعالى. اذا فعل لك معروفهم يشكرون على معروفهم ويجازون، لكن الحمد كله لله وحده، والذي هداهم، والذي جعلهم يحسنون اليك، والذي جعلهم يجزون المعروف، فتشكر الله اولا وتحمده سبحانه وتعالى وتخصه بذلك، وتشكر المخلوقين على قدر احسانهم. من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فيشكرون على قدر احسانهم ويثنى عليهم ويكافئون، لكن يكون في قلبك حمد الله اعظم وشكر الله اعظم، لانه مسبب، هو الذي هداهم، هو الذي حبس قلوبهم حتى ساقوا اليك هذا الخير من شفاعته في ضلالتك، من احسان اليه، من قضاء دينك، من مواساه لك، تشكرهم على ذلك وتدعو لهم. لكن الشكر الحقيقي ان يجب ان يستقره القلب يكون لله وحده، لانه هو الذي ساق اليك هذا الخير. كذلك تعلمهم على ما لم يشرك الله، ما اعطاني فلان، ما فعلت فلان، ما احسن اليك فلان، ما واساني فلان، لا، اسال الله عز وجل. ان كان لك حق عندهم فلن يضيعه الله لك، سوف يجزيك عنه يوم القيامه اذا جحدوه. ولكن هذا لا يمنع من طلب الحق الذي عليه، تطلب دينك، تطلب حتى من الزكاه اذا كنت من اهل الزكاه، لا مانع من ذلك. لكن لا تذمهم على ذلك من اجل انهم لم يعطوك، لا، تذم من ذمه الله وتحمد من حمده الله، تذمهم لانهم عفوا الله ورسوله بترك الزكاه، بترك الواجب، بترك تسليم دينك، تذمهم على ما حضر الله عليهم، لكن لا من اجل نفسك، بل من اجل انهم فعلوا ما لا ينبغي. لا تنسى من ينتقم نفسك، ولكنك تذم من ذمه الله وتثني على من اثى الله عليه. ثم قال عز وجل: ان رزق الله لا يجره حرص خفيف ولا يرده كراهيه سهله، لان الرزق الذي يقدر لك لا يجره حرص، انما عليك الاسباب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما يفعل واستعن بالله، عليك ان تعمل الاسباب ولكن لا تجزع، اذا لم يحصل المطلوب هذا من امر الله سبحانه وتعالى، وقدر الله ما شاء فعل. وكذلك تعلم انه لا يرده كراهيه سهله ما قدره الله لك من الارزاق سوف ياتيك، ولو كره زيد وامر، ولو كره الناس، فعليك ان تؤمن بهذا وان تاخذ بالاسباب، وان تعلم ان رزق الله من كتبه سوف ياتي، وان ما لم يستغنك سوف لا ياتي، وان اتبع الناس على ان ياتوا به لا يستطيعون. وهكذا يقول صلى الله عليه وسلم عائشه: من يتمسك رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس، ومن يتمسك رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس. هذا حديث عظيم، يجب على المؤمن ان يلتمس الله ويعتمد الى الله وياخذ باسباب الى الله، لانه الذي يراه حصل لك به كل خير، واذا سخط حصل لك كل شر، فعليك بالتماس رضاه وطاعه امره ويغضب الناس، لكن لا يمنع ذلك من مداواتهم والتقاء شرهم بالاسباب التي شرعها الله. ولكن ليس ذلك يوجب لك او يجيز لك ان ترضيهم بسخط الله، فعليك ان تؤدي حق الله وتدع معصيه الله ولا تسخط الناس، وعليك ان تدفع شرهم بالطرق التي شرعها الله سبحانه وتعالى. ومن يتمسك رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس. وفي روايه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت: من يتمسك رضا الله بسخط الناس كفاه الله مغنى الناس، ومن يتمسك رضا الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيء، وعاد حامده له ذلك. فعلى المؤمن ان ياخذ بالحزم وعليه بالجد فيتمسك رضا الله ويسخط الناس، ويبتعد عن رضا الناس بسخط الله ولو رجا معروفهم او احسانهم، فلا أرضي إلى الله عز وجل، فليتمس خيرا من عند الله، ولكن بالأسباب الشرعية في طلب الرزق، ولا يضره كونهم سخطوا أو رضوا. الواجب أن يقدم حق الله ويلتمس رضاه، وأن يبتعد عن إرضاء الله في سخطه سبحانه وتعالى، مع الأخذ بالأسباب التي شرعها الله في جلب الرزق ودفع الضرر، وفي أخذ حقك من الناس بالطرق الشرعية التي ليس منها إرضاء بسخط الله، وليس منها ترك ما أوجب الله عليك أو فعل ما حرم الله عليك من أجل مراعاتهم، بل عليك ان تاخذ بالحزم وان تاخذ بنقطه الايمان، فتلتمس الى الله بسخط الناس ولو سخطوا، وتمتنع عن ارضاء بسخط الله ولو قطعوا راتبك او فعلوا الخليط عند الله عز وجل، ولجده كل الامور سبحانه وتعالى. رزق الله جميعا التوفيق والهدايه، صلى الله وسلم على محمد.
ايش نحط تصديق للسحر؟ هل يخدم السحر له حقيقه؟ ام يكسب تصديق الحكم به لما يكون ما
نحن في التصديق؟ نحن في التصديق يعني من عوضي عن غيره. يقال ان الساحر يسال على تقدير الله ويقدر ما عليه له الشر في الدور او ما اشبه ذلك. وصدق بهذا هو الذي يوحي اما انه لو يدرك الخير وان يقع على الناس هذا يقع على الناس.
طب يرد السؤال الشيخ ايهم لو انك تجد
ايهم
كيف أيضا من الآية في الإمكان هذا كما أبناءكم وإخوانكم إلى آخر الآية وبين لا الجهاد للأبن والإله أو لا يترك الزوجة والأبن يضيعون يعني يعتبر أعذار في نفس الوقت في الإمكان هذا
وكما لا 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 يخلو الحظ أي نفس يخاف الأرض الصائعة في كل حد ما هم أجل وراء الله أجل الله بالشدار وحول عليه الشرع وحول عليه الشرع وحول عليه الشرع كل نفسه فقال وإياه رفو الله خير كل محبة ما تفعل لا يكون محبة يا الله مثل ما يمهي الشقراء إلينا ما يزل أن يكون محبة إليه أما الذي يخفه إثارا هذه الدنيا على عبد الله ورسوله بها بسرعه أما تركه من أجل أين وقفه صلى الله عليه وسلم أما نجل حفظه العالم حتى أخذ العالم فأنا يعني ويحصل هذا الامر بان يجب على المسلم ان يقوم بهذا الحافظ يجب على طاعته وتسليمه وتسليمه وعلى رسوله في امره يعني هنا
لا بد من اعضاء صلاه
الحمد. باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين الايه وقوله انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم الايه وقوله يا أيها النبي حسبك الله الآية وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه وعن ابن عباس قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا الآية رواه البخاري والنسائي.
هذا الباب في قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ورجع في معناه أراد المؤلف بهذه الترجمة بيان وجوب التوكل على الله والاعتماد عليه في جميع الأمور في أمور الدنيا والدين جميعا والتوكل هو التوفيق إلى الله والثقة به سبحانه والإيمان بأنه يسبب الأسباب وأن كل شيء بيده وأن ما جاءه كان ولم يكن له سبحانه وتعالى فالمؤمن يثق بربه ويعتمد عليه ويعلم أنه قد سبق قضاؤه وقدره بكل شيء وأن ما شاءه كان وما لم يكن له وأنه يصرف الأمور ومسبب الأسباب فيؤمن بهذا ويتعاطى مع ذلك ما شرعه الله وما أباحه من الأسباب سبحانه وتعالى التوكل الثقة بالله والاعتماد عليه هذا واجب على المؤمنين أن يعتمدوا على الله ويعلموا أنه مسبب الأسباب ومدبر الأمور ومسبب الأشياء وأن ما شاء أو كان الله لم يشاء نفسه وأنه لا يشاء العبد قدرة على أي شيء لم يشاء ولم يشاء ربه سبحانه وتعالى وهكذا قوله جل وعلا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله جلت قلوبهم وإذا ازدادت زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وهكذا قوله سبحانه ويتوكل الله هو حسبه قل سبحانه يا أيها الذين حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين كل هذا يدل على وجود التوكل لأن حسبك الله مكافئك الله وكافئ أتباعك من المؤمنين وهذا قول هكذا قوله متوكل هو حسبك من يعني كافئ عن كل أحد فمن كفاه الله ما أهمه لم يحتج إلى أحد فالواجب على المؤمن أن يتوكل على الله عز وجل ويهوى إليه لكن لا يمنعه هذا من تعاطي الأسباب فيعمل بطاعة الله ويدع معاصي الله لأن هذه أسباب الجنة ويأكل ويشرب يعني أسباب حياته ويتجنب المؤذيات التي تضره وقوعه في النار أو وقائه نفسه في الآبار أو تعرضه للاشتباع أو ما أخذه ما يهلكك السموم أو ما أشبه له فعليه يتعاطى الأسباب النافعة وأن يحذر الأسباب الضارة كل هذا مع التوكل فالتوكل ينبع الأمرين الأمر الأول الثقة بالله والاعتماد عليه والإيمان بأنه يسبب الأسباب ويصرف الأمور وأن كل شيء بيده سبحانه وتعالى والأمر الثاني تعاطي الأسباب والأخذ بالأسباب التي شرعها الله من أسباب دخول الجنة وأسباب السلام من النار وذلك بأبائنا أنزل الله من الطاعات وترك ما حضر الله من المعاصي، هذه أسباب دخول الجنة. كذلك تعاطي ما ينفعه في الدنيا من الأكل والشرب واللباس والزراعة والتجارة والنجارة وإلى هذا من الأسباب التي يحتاج إليها، فيفعل الأسباب التي بها دوام حياته وبها سلامته، ويتعاطى الأسباب التي تنفعه بهذه العاجلة وتعينه على طاعة الله ورسوله، ويتباعد عن الأسباب الضارة التي تضره في دينه أو دنياه، فالمعاصي تضره في دينه وهكذا تضره في دنياه، وهكذا ما يضره في بدنه من طعنه نفسه في السماء أو إحراقه نفسه بالنار أو طاعة نفسه المهلكات، كل هذه الأشياء ممنوعة يجب أن يمتنع منها لأن الله منعه منها. فعرفت بذلك أن التوكل ليس هو مجرد كما يظن بعض الصوفية مجرد أن يعتمد على الله ويدع الأسباب ينام في بيته أو ينجز نفسه، لا هذا غلط. الذي توكل على الله بثقته به واعتماده عليه وإيمانه بأنه يصرف الأمور وأن أسبابك يا العبد وأعمالك لا تنفعك إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى، ثم يضيف إلى ثقته بالله واعتماده عليه أخذه بالأسباب، أسباب الدين وأسباب الدنيا، أسباب النجاة يوم القيامة بطاعة الله ورسوله وترك معاصي الله، وأسباب الدنيا من طلب الحلال طلب الرزق من طريق الزراعة من طريق البيع والشراء من طريق النجارة من طريق الحدادة من طريق الخياطة من طريق العمل في البناء من طريق الطرق المباحة الأخرى التي يحتاجها الناس، يعمل ويعتمد على الله ويطلب من جل وعلا التوفيق والإعانة ويستعين على بيت الحلال ويبتعد عن الحرام حتى يتربى حتى الوقت، هذا هو التوفيق. وهذا حرف الحديث ابن عباس ومن عبدك الله تعالى عنه حسبنا الله وكفى، قالها ابراهيم عليه الصلاه والسلام حين وقف في النار، وقالها اصحاب محمد ومحمد عليه الصلاه والسلام لما قالوا له ان الناس قد جمعوا فاخشوهم يعني لا اخش، فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فابراهيم عليه الصلاه والسلام وقف في النار القاه النمرود لما دعاهم الى الله ودعاهم الى توحيد الله وكسر اصنامهم قلبوا عليه، وامر نمروده الخبيث ان يجمع له حطب عظيم، فجمعوا له حطبا عظيما واوقدوا نارا عظيمه، ثم امر ان يلقى في النار، فلما القى في النار قال عند ذلك حسبنا الله ونعم الوكيل، فاطفاها الله قال كوني بردا وسلام، قلنا يا نار كوني بردا وسهلا ابراهيم، فاطفاها الله عنه كساه شرها وشرهم وانجاه من باطلهم، وصارت ايه من الايات ومعجزه من المعجزات الداله على صدقه وانه رسول الله حق عليه الصلاه والسلام. وهكذا محمد عليه الصلاة والسلام لما جرى ما جرى يوم أحد من غزوة كفار أهل مكة واجتماعه عند المدينة وحصاره المدينة، ثم خروج النبي إليهم عليه الصلاة والسلام وحصول الوقعة وقتل فيها من قتل من الصحابة وجرح من جرح، ثم سار الكفار إلى بلادهم، فقال المشركون إنهم قد جمعوا لك، وجاء بعض المرجفين وقال إنهم قد جمعوا لكم وأنهم ليس مروا، قال لهم يجمعون ويعدون العدة ليعودوا، فقال النبي عند ذلك حسبنا الله ونعم الوكيل، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هكذا ينبغي للإيمان أن يقولوها عند الشدائد، لكن لا تمنعهم من إعداد الأسباب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قالها ومع ذلك عد العدة وأمر المطلبين أن ينهضوا لقتال عدوهم على ما بهم من الجراح والسعر، أمرهم أن ينهضوا وأن وقاتلوا عدوهم، لكن عدوهم خوف الله بقلبه الرعب واستمر الى مكه ولم يعود اليه. المقصود ان هذا يوجب على المؤمنين الامرين جميعا، الثقه بالله والاعتماد عليه مع الاخذ بالاسباب والعنايه بالاسباب كعلاج السلاح وعلاج القوت من الطعام والشراب وفعل ما ينفعهم. ولهذا لما قال يوم الاحزاب ولما رجع الكفار يوم الاحزاب بعد احد بسنتين اخذوا عده عظيمه واعدوا لعدوهم وحفروا الخندق وحل المدينه، لانه من اسباب تعويق الكفر من دخول المدينه. هذه من الاسباب التي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، لبس درعا بعين يوم احد وهربوا بالعين يوم احد، وحمل السلاح وجعل بيضه فوق راسه تقيه السلاح، وهكذا الصحابه حملوا السلاح وقاتلوا، كل هذه اسباب مامور بها. ولهذا قال عز وجل واعدوا لهم مساله من قوه يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم، هذا كله من الاسباب مع الثقه بالله والتوكل عليه.
باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وقوله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق.
هذا الباب في بيان تحريم الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله، وبيان بعض هذه الكبائر. يقول باب قول الله تعالى: أفأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قوله سبحانه: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وهذا المؤلف هو الشيخ محمد رحمه الله، بهذا تنبيه على أن هذه الكبائر يجب الحذر منها. فلم من مكر الله من الكبائر، وهو يفضي إلى تساهل بأمر الله وركون محارمه، لأن من أمن مكره ساءت أعماله وساءت أخلاقه وساءت تصرفاته لأمره من مكر الله عز وجل. والقنوط بذلك هو بيأس من رحمة الله عز وجل، فيسوء ظنه بالله جل وعلا ويحصل له من القنوط والاكتشاف النفس وسوء ظنها وتحرضها ما لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. فالله حرم هذا وهذا، فلا قنوط ولا يأس ولا أمن من مكر الله عز وجل. يجب أن يكون بين الأمرين، يرجو ويخاف، يرجو ربه ويخاف ذنوبه وسيئاته. هكذا يكون المؤمن، هكذا يكون المؤمن. كل مكلف بين الرجاء والخوف، بين الأمن والقنوط، فلا يأمن مكر الله ويلجأ إلى معاصيه والسيئات ويخرج إلى أرض البطالة، ولا يقنط ويأس من رحمة الله ويسيء ظنه بالله ويقول لا يغفر له ولو فعل ما فعل. كل هذا باطل. فالواجب على كل مكلف أن يكون خائفا من ربه طاجا لرحمته، يسير إلى ربه كالطير بين جناحيه، خائفا طاجيا، حسن الظن بربه خائفا من ذنوب، حتى يصل إلى الله على هذا الطريق. هذا هو سبب طريق الأمن وطريق السعادة. وفضل بعض أهل العلم أن يفضل جانب الخوف في حال الصحة وجانب الرجاء في حال المرض، لأن في حال المرض يقف عمله فينبغي يحسن ظنه بالله أكثر، وفي حال الصحة هو أقدر على المعاصي فينبغي أن يغلب جانب الخوف والحذر لعله ينجي. والأصل والأساس يكون بين الأمرين، يكون بين الخوف والرجاء، فيخاف الله ويرجوه ويحسن ظنه به سبحانه وتعالى فيسارع إلى مراضيه ويحلو بطشه فيسارع إلى ترك المحارم عز وجل. هكذا يكون بين الأمرين راجيا خائفا: نبئ عبادي أني الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. قال عز وجل في الصالحين: أولئك من يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجو رحمته ويخافون عذابه. هكذا يكون المؤمنون راجيا خائفين، فلا قنوط ويأس ولا أمن وإفلاس، ولكن بين ذلك. ولهذا ابن عباس يقول عليه الصلاة والسلام: أكبر الكبائر من روح الله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله. إذا مرفوعا وموقوفا، هو الموقوف في حكم مرفوع، لأن هذه أمور لا يدركها باجتهاده. فيحتمل أن يكون قاله ابن عباس في رواية الوقت في الباطن من الآيات والأدلة الأخرى. وبكل حال فالكلام صحيح سواء مرفوعا وموقوفا، فالشرك بالله أكبر الكبائر، ثم الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله الأكبر الكبائر أيضا. وهكذا قول ابن مسعود رضي الله عنه: أكبر الكبائر شرك بالله، ويأتي من روح الله، والقنوط من رحمة الله، والأمن من مكر الله، كله صحيح. هذه كلها من الكبائر يجب الحذر منها، ولكن الشرك أكبرها وأعظمها وأعظم الذنوب، فلا حسنة معه ولا عمل صالح معه، بل كل جميع الأعمال كلها حذر مع الشرك، نسأل الله العافية. أما الكبائر الأخرى فإنها لا تحرق الأعمال ولكنها خطيرة، فليس من روح الله ومن مكر الله ومن رحمة الله، كلها من أحدث الكبائر. فيجب على المؤمن الحذر منها، وأن يكون واجيا ربه لا آمنا، وأن يكون خائفا لا قانطا. والقلوب أشد اليأس، قال الله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. لا يقنط إلا الضال، من استفهام معنى النفي، المعنى لا يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، عن الهدى نسأل الله العافية. قال تعالى: ولا تيأس من روح الله، انه لا يأس من روح الله لقوم كافرون. وفي هذا التحذير من اليأس والقنوط، وان المؤمن يكون راجيا ربه وحسن ظنه به لا آمنا ولا يائسا ولا قانطا، ولكن بين ذلك. واتقى الله الجميع.
باب من الايمان بالله الصبر على اقدار الله، وقوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهد قلبه. قال علقمه: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفرة، الطعن في النسب والنياحة على الميت. ولهما عن ابن مسعود مرفوعة: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي.
هذا يقول الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. أراد المؤلف بهذه الترجمة بيان أن الصبر على المصائب من واجبات الإيمان، وأن الواجب على المؤمن أن لا يجزع إذا أصابت مصيبة في نفسه أو في ماله أو في ولده أو غيره من أقاربه، فيتحمل ويتصبر ولا يجزع. قال الله تعالى: وبشر الصابرين. قبلها قوله سبحانه: ولا يبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ويقول عز وجل: واصبروا إن الله مع الصابرين. ويقول سبحانه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبر في الله، ومن وطئ أحد العقان فله أوسع من الصبر. فمن أصبر من الإيمان بالله الواجب الصبر على أقدار الله وعدم الجزع. قال الله جل وعلا: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. قال علقمة يعني ابن النخعي أحد التابعين: هو الرجل، يعني تفسير الآية، هو الرجل يصيبه المصيبة يعني في نفسه أو في ماله أو في ولده فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. هذا معنى يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني يؤمن بأن الله قضى هذه القضية قدرها عليه ليحتسب ويصبر ولا يجزع، فإن الله يهدي قلبه للخير ويطمئنه ويثبته بسبب عمله الطيب. وهكذا جميع القضايا هكذا يجب على المؤمن، سواء كان في نفسه أو في جماعته أو في بلده أو في المسلمين، لا يجزع بل يتصبر ويتحمل ويسأل ربه العافية ويدعو الله بما يحب من الدعوات الطيبة والإخوان المسلمين ولا يجزع. وهذا هو صحيح مسلم عن أبي هريرة الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس من ظهر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. الطعن في النسب تنقص الأنساب وعيب الأنساب تكبرا تعاظما وازدراء للناس احتقارا لهم، هذا من أنواع الكفر المنكر، يعني من أنواع القبائح والمنكرات. والكفر يعني شعبة من شعب الكفر، وهذا كفر دون كفر، ليس من الكفر الأكبر بل من الكفر الأصغر الذي يقع في الناس. وكثير من الناس يتنقص أنساب الناس ويطعن فيهم تفاخرا أو تكبرا أو حقدا منه على آل فلان أو آل فلان، وهذا لا يجوز. بل يجب على المؤمن أن ينزه لسانه عن ذلك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: أربع في أمتي من الجاهلية لا يكفرهم: الزخرف بالأحساب والطعن في الأنساب والاستغراب بالنجوم والنياحة على الميت. هذا كله من أعمال الجاهلية. أما إذا كان آخر بالتعريف: فلان من بني تميم، فلان من سبيع، فلان من بني هاشم، لا من كذا، يبين أنساب الناس، لا من كلام، لا من قبيل الطعن ولا من قبيل التنقص، بل من باب الخبر، هذا لا وليس داخل النياحة. والثاني النياحة هي مقصود هنا، لأنها تدل على جزع، فلا يجوز للمؤمن النياحة، إذا رفع الصوت السياح، رفع سياح وعوداه وانكسار ظهراه وانقطاع ظهراه وما يتلئس من الصياح والنياحة، هذا لا يجوز. أما جمع العين وهو البكاء فلا بأس. العين تبنع وقلبه يحيى، ولا نقول إلا من اغتبط إن بفراق جاء إبراهيم محمود. فدعم العين لا يأخذ الله سبحانه وتعالى، ولكن وهو الصوت وهو النياحة هذا هو الممنوع، وهو نوع من الجزاء ضد الصبر، والواجب الصبر. ما كذا حديث المسعود ليس من نظر الخدود وشق الجنوب عبدا وجاهليه يعني هذا نوع من الجزع فهو الخدود شق الجنوب او غير الجيد لكن غالبا انها تطر من المراه من شده الجزع والدعاء بدعوه جاهليه التي يفعلها الجاهليون وانقطاع الله واستار الله وكاسياه وناصراه وما يفعله الجهال هذا كله منكر يجب التحمل والصبر والثبات والعلم بان الله قدر هذه الاقدار وقسمها ولا بد من البول الموت لا بد منه وهكذا مصائب اخرى اصابه فقر او مرض او مات ولد له او اصابه شيء من افات الدنيا فالواجب الصبر والتحمل وعدم الجزع وعدم عمل الجاهليه ولكن يتحمل ذلك ويصبر ولا يقول الا ما يرضى الرب ليس ربه العافيه ويستعين بها على امر دينه ودنياه ويتعاطى الاسباب التي شرعها الله جل وعلا من الصلاه من قوله انا لله وانا اليه راجعون قدر الله ما شاء فعل وتعاطى الاسباب التي شرعها الله جل وعلا وهكذا يقول الحاج ابي موسى عند الشيخين يقول صلى الله عليه وسلم انا بريء من الصالقه والحالقه والشعر فالصالقه التي ترفع صوتها عند المصيبه والحالقه التي تحلق شعرها والشاقه تشق ثوبها وكل هذا من امر الجاهليه ويقول عليه الصلاه والسلام اذا اراد الله بعبده الخير عجل ربه في الدنيا اذا اراد الله تشير سيئاته فتعجل له عقوبه اما بفقر واما بمرض واما بتلف مال واما بتلف زراعه وإما بعد هذا من أنواع المصائب فيخبر ويحتسب فيكثر بها ويكثر بها خطاياه وسيئاته وإذا رد عبده الشر أمسك عنه بذنبه وبقي معافى في بدنه معافى في ماله معافى في كل شيء حتى يظاهر بذنوب كلها كاملة يوم القيامة نسأل الله العافية وتكون العقوبة أشد ولا حول ولا قوة إلا بالله والمعنى أن مصائب الدنيا كفت بها الذنوب والعقوبات وقد يمحى بها جميع ما على العبد سيئاته بسبب كثره ما اصاب من المصائب فالمؤمن لا يدفع بل يحتسب ويصبر ويرجو من الله يكفر بها خطاياه ويحط بها سيئاته هكذا يكون المؤمن الحديث الاخر يقول ان عظم الجزاء مع عظم البلاء وان الله اذا حب قضيته فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله الصبر يعني كلما عظم البلاء عظم الجزاء اذا اشتد النار صار الاجر يكتشف اكثر واذا اشتدت المصيبه في المال او في الولد او في أي يعني ذلك صار الجزاء أعظم صار ثواب أكبر وصار تخلو أكثر إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله إذا حق أحب القوم للكلام يبتليهم سبحانه وتعالى ليحصهم ويزيل خطاياهم حتى يلقوهم نقيون من الذنوب سالمون فيدخل الجنة في أول وهلة وفي هذا معنى يقول صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل في الأمثل تبتلى المرء على قدر دينه في رواية أخرى أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل في الأمثل يبتلى المرء على قدر دينه إن كان في دينه صلاة شدد عليه البلاء فالمقصود أن ما يصيب العبد من أنواع البلايا إذا كان مؤمنا إذا كان طيبا فإن الله يكفر بها خطاياه ويحط بها سيئاته وقد تكون عقوبة عاجلة يسلم بها العقوبة الآخرة فلينبغي له أن يرضى ويحتسب ويسلم ويصبر وأن يحذر الجزاء وفق الله الجميع صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.
باب ما جاء في الرياء وقول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وعن أبي هريرة مرفوعا قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه رواه مسلم. وعن أبي سعيد مرفوعا ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى. قال الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، رواه أحمد.
هذا الباب في الرياء عقده المؤلف لبيان الحديث الحذر من الرياء، والرياء مصدر راء رياء ومراءة يعني رأى بعمله يعني أظهر عمله رياء يمدحه الناس أو يثنوا عليه أو يحصل به شيء من المادة الدنيوية هذا هو الرياء. رياء معناه يرائي بعمله كالصلاة ونحو ذلك أو يسمع أيضا من الرياء كان يسمع بقراءته أو تسبيحه وتهليله أو أمره بالمعروف أو نهي عن المنكر يسمعه ناس يريد أن يسمع يسمعهم حتى يمدحوه أو يثنوا عليه أو يعطوه كذا وكذا. ولهذا جاء في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرائي يرائي الله الخبر يسمع ويسمع الله به يعني يفضحه ولو فلاها من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به الجزاء من جنس العمل فمن رأى فضحه الله نسأل الله السلامة والواجب على المؤمن في عباداته كلها أن يخلص لله وأن يعملها لله يرجو ثوابه ويخشى عقابه سواء كانت مرئية كالصلاة أو مشروعة كقراءة والتسبيح ونحو ذلك هكذا يصلي لله يصوم لله يجاهد لله يصدق لله يأمر وينهى لله يذكر الله يقرأ لله كل ما تكون لله هذا هو الإخلاص ولهذا قال عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا العمل الصالح هو المشتمل على أمرين أحدهما موافقته للشريعة في الظاهر والأمر الثاني موافقته للإخلاص في القلب لله وحده ليس فيه شرك هذا هو العمل الصالح الذي ينفع صاحبه أن يكون لله ليس فيه شرك وأن يكون موافقا للشريعة ليس بدعة بل موافقا للشريعة ولهذا قال عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه يعني من كان يرجو لقاءه رجاء صادقا فليعمل عملا صالحا يعني موافقا للشريعة ولا يشرك بعبادة ربه أحدا لا يجعل لله شريكا في العبادة بل يخصه بها سبحانه وتعالى من صلاة وذبح ونذر وصدقة وصيام وغير ذلك وحج وعمرة وغير هذا الحجاج وحج الغير رحمه الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أنا أعمل الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته شركا رواه مسلم هذه بيان براءة الله من الأعمال التي فيها الشرك وأنه بريء منها وأنه لا يقبلها سبحانه وتعالى لمن أشركه مع الله عز وجل له الآخر أنا بريء منها بل هي لمن أشركه فهذا يدل على وجوب إخلاص العمل لله وحده وأن لا يكون لله فيه شريك يجب أن يكون لله وحده جل وعلا وقد صح عن رسول الله عليه وسلم أنه قال أخوه ما أخاف من الشرك أصغر من سؤال عنه فقال فيه يقول الله يوم القيامة للمرائين اذهبوا إلى من كنت ترى في الدنيا فانظروا هل تجد عندهم من جزاء فالأمر خطير على العباد ولهذا قال في الحديث الثاني أبي سعيد ألا أخبركم أنه أخوف عارف عندي من مسح الدجال ففعل الصحابة وأفضل الناس لأن الرياء يقع للصالحين ويبتلون به كما يبتلى غيرهم ويتساهلون به فالواجب الحذر الواجب الحذر من الرياء في قولك وفي عملك ولهذا قال ألا أخبركم بما هو أخوف عارف عندي من مسح الدجال وفي الحديث الأول أخو الله أخبره الشرك الأصغر فسئل عنه قال الرياء وهنا قال ألا أخبرك أنه أخبر عليكم عندنا المسيح الدجال الدجال معروف وله علامات يعرفها المؤمنون ويحذرونه قال هنا بما هو أخبر عن المسيح الدجال قالوا بلى يا رب قال الشرك الخفي سمى خفيا لأن يقوم في القلوب ما يطلع عليه الناس هذا في الشرك الرياء يحله القلوب الناس لا يطلعون عليه لكن يعرف الأمارات يعرف الأمارات من صاحبه ثم قال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر اليه كان عنده واحد ينظر اليه فجعل يحسنها من اجل انه يثني عليه او يمدحه او يرفع امره الى كذا او الى كذا وهكذا يامر بالمعروف وينهى عن المنكر لانه راه ناسا يسمعون كلامه حتى يقولوا انه فعل وانه فعل لم يفعله لله ولكن يقول هؤلاء انه فعل كذا او ليعفوه كذا او ليرفع امره الى كذا وهكذا في قراءته وهكذا في تسبيحه وتحميده وهكذا في غير ذلك يجب ان تكون لله هذه الاعمال وان يفعلها بقلبه لله لا لاجل فلان وفلان وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على نبينا
محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بعدما يقول يا رسول الله كذا وكذا وانت كذا وفعلت كذا يا رسول الله يا سيدي هل تصح يا شيخ؟
كان بعض من باب استحضار راسها وعرفها يا رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما على وجه كأنه يدعوها ويناديه أي يخشى منها الإسلام يخشى منها يخشى منها لكن إذا كان ما في دعاء ما يصير كذا لكن تركه أولى يقول أما يا نادى يا رسول الله انصرني أو اشفعني أو هذا ما في فيك لكن بعض الناس في خطط قد يفعل هذه الأشياء يا حبيبي يا حبيبي يا رسول الله فعلت وفعلت ما يكون دعاء من باب الاستحضار يعني لكن لو فعل عبر بعبارة أسلم حتى لا يضطر بهذا العبر الجهل
أكثر من هذا
أكثر من هذا أولى لأن قد هذا لأن قد يظن بعض الناس يقول يا رسول الله أخي لي وأخي قد يعني يجر نفسه ويستعمل أخره ان الرسول فعل كذا عليه الصلاه والسلام، فعل كذا، امر بكذا، وحكم الله وخليل الله الذي ابي وامي فعل كذا، غير ان يكون خاتم حتى يا رسول الله فعل كذا. فدخلت من فتنه بعض الجهله.
باب من الشرك اراده الانسان بعمله الدنيا، وقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها، الآية. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع.
رحمه الله يقول: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. الشرك شركان أكبر وأصغر، الشرك شركان أكبر وأصغر، وإرادة الإنسان بعمله الدنيا ترى أن تكون شركا أكبر وترى أن تكون شركا أصغر. فإن أراد بإسلامه ودخوله للدين الدنيا كان شركا أكبر كالمنافقين في الدرك الأسفل من النار، فإنه ما أراد بإسلامه إلا الدنيا وما آمن بالله واليوم الآخر، فكان كفره وشركه كفرا أكبر ونفاقا اكبر نعوذ بالله. وتارة يكون الشرك الاصغر كالذي يقرا يرائي او يامر بالمعروف ينهى عن يرائيه مسلم مؤمن بالله واليوم الاخر، لكن تعلم له هذه الامور في بعض اعماله الدنيويه، او جاهد الغنيمه ما جاهد الاخلاق، هذا من الشرك الاصغر. قال الله تعالى: من كان يريد الحياه الدنيا زينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، اي لا ينقصون، وليس لسانه في الاخره الا النار وحدث ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هذا وعيد عظيم. وهذه الايه في الكفار الذين عبدوا الله لاجل الدنيا المنافقين، وعمومها يوجب الحذر من اراده الانسان بعمله الدنيا ولو كان ذلك في بعض الامور. وهكذا قوله جل وعلا: من كان يريد حرف الاخره نزل له في حرفه، ومن كان يريد حرف الدنيا نؤتيه منها وما له في الاخره من نصيب. وهكذا قوله عز وجل: من كان يريد العاجله يعني الدنيا عدلنا له بها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا. ففي هذه الايه قيد، وفي الايه السابقه اطلع، وهذه الايه مقيده تؤجل ما تقدم، وانه ليس كل ما اراد ان تحصل له الدنيا، لا، قد يحصل له بعض ما اراد وقد لا يحصل له بعض ما اراد. ولهذا قال عز وجل: من كان العاجله يعني الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، لهذا الغيب. بعض الناس يريدها ويتعب لها ولا تحصل، وبعض الناس يحصل له بعض ما اراد بمشيئه الله عز وجل. من كان يريد العاجله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مكروها له. ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهم، فالاراده لا تكفي دون عمل دون ايمان. لو أراد الآخرة وقال أنا أريد الآخرة ولكن لا يعمل ولا يؤمن ما ينفعها، ما تنفع هذه الأرض. فلا بد من سعي، لا بد من عمل بتوحيد الله وأداء حقه وترك معصيته، ولا بد يكون هذا عن إيمان بالله واليوم الآخر، عن توحيد وعن إخلاص. ولهذا قال سبحانه: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، يعني عمل لها عملها وهو مؤمن، يعني عن إيمان لا عن رياء ولا عن نفاق، فأولئك كان سعيهم مشكورا، يشكره الله ويشكره المؤمنون، لأنهم أخلصوا لله وعملوا بطاعته سبحانه وتعالى. ففي هذا دلالة على أن الواجب على العبد أن يخلص أعماله لله، وألا يقصد بها حظا عاجلا، وأنه متى أراد بعمله الحظ العاجل بطل هذا العمل ولم ينفع، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. في الصحيح، في صحيح البخاري رحمه الله، عن أبي هريرة رضي الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، فإن سعب الخميصة فإن سعب الخميصة. الدينار من الذهب والذهب من الثلج، والخميصة كساء له أعلام، كساء جميل له أعلام ونقوش، والخميصة كساء سادة ليس فيه نقوش. والمعنى بئس من كان هذا قصده، من كان بعمله يقصد هذه الامور، من كان بعمله ودخوله في الاسلام او عمله ما اظهر من الاسلام انما عمله للدينار او للدرهم او للخميصه او للخليفه. ان تعس من كانت اعماله للنقود او للمتاع الاخر كالمنافقين واتباعهم، وهكذا من فعل ذلك في بعض الاعمال الدنيا تعس ايضا لانه يذهب ثوابه ويحصل له الاجر والاثم. تعس وانتكت، هذا دعاء عليه ايضا بالسعاده في اموره والانتكاس في اموره. واذا شيك من كثره شوكه فلن تقش، يعني فلا وجد من ياخذها ويخرجها. المقصود دعاء عليه بتعسير الامور وسوء العاقله بسبب نيته الخبيثه وارادته الفاسده. ثم قال: رضى لعبد اخذ بحماله ورب سبيل الله اشهد راسه مبرة قدماء، من شده علاجه بالجهاد غير متفرغ لترجيل الراس وتحسينه ودهنه ونحو ذلك، وغير مفرغ لاضافه بدنه، واشهد الراس مبر قدميه. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، يعني أنه يعمل جادا. كان في الحراسة حفظها وقام بها حق القيام، حرس إخوانه وحماهم من عدوهم، وإن كان في الساقة كذلك يحميهم ويعتني بعمله، ليس بمترس فقط بل هو يعمل ويجد. وإن كان في الحراسة كان فيها على الحقيقة لا على الدعوة، وإن كان في الساقة كان فيها على حقيقة، إن رجل عامل صادق إن استأذن على الملوك لم يأذنوه، وإن شفع له شفع مهموم في الناس غير معروف. ولهذا لو شفع له شفع ولو استأذن له إذن له لأنه غير معروف. وهذا من كمال إخلاقه وكمال صدقه، لا يتحرى مناقب الأمور ولا معالي الأمور من جهة الدنيا ولا التقدم عند الملوك والأمراء، بل هو مخلص لله في عمله. ولهذا لا تعرف في الملوك ولا يعرف في الأمراء، هو صادق العمل جاد في العمل صادق ناصر في العمل، فهذا هو له الجنة والكرامة وله السعادة في يوم القيامة، بخلاف المرائي الذي يرأي الرأي بأعماله ليس قصده إلا الدنيا، وبخلاف المنافق الذي آمن إنما آمن للدنيا ولا يؤمن لله واليوم الآخر. هذا هالك المتاعب وباطل العمل. إن المنافقين في الدنيا يسمعون ولن تجدهم نصيرا. إن المنافقين يخادعون الله ويخادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ليسوا مع المؤمنين صادقين وليسوا مع الكفار، بل تارة مع هؤلاء وتارة مع هؤلاء، من جاء الطمع معه صاروا إليه. هذه حال المنافقين الذين ليس عندهم إيمان بالله واليوم الآخر، فلهم نصيبهم من هذا الوعيد الشديد. وهكذا من كان عمله وإن كان غير نفاق، من كان عمله للدنيا في أمره بالمعروف أو في نهيه عن المنكر أو في جهاده أو في غير هذا من شؤون الدين، إذا عمل ذلك للدنيا حفظ ذلك عنه. وفق الله الجميع، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
باب: من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا. وقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون: قال أبو بكر وعمر. وقال أحمد بن حنبل: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الآية. فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه.
يقول رحمه الله: باب ما طاع العلماء والأمراء فقد اتخذه أربابا من دون الله. مرود مراد بهذه الكلمة رحمه الله تحقيق التوحيد واتباع الشريعة وتعظيم أمر الله ونهيه والحذر من تقليد الشيوخ والآراء بخلاف شرع الله، لأن خطابه على وضع بيان تقليد العبادة وبيان ما ينافيه أو ينافي كماله الواجب أو يقدح فيه أو يقف ثوابه. فأراد أن يبين تحريم التقليد الأعمى للأشياخ والعلماء والمعظمين بخلاف شرع الله جل وعلا. ولهذا قال: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا. معناه أن الواجب على أهل العلم والإيمان أن يعظم أمر الله ونهيه، وأن يحل ما أحله الله ورسوله، وأن يحرم ما حرمه الله ورسوله، وأن لا يطيعوا أحدا بخلاف ذلك. فالعلماء والأمراء إنما يطاعوا في طاعة الله، إنما الطاعة في المعروف. فإذا أمر العالم أو الأمير أو السلطان أو أبوك أو زوج أو زوج المرأة أو غير ذلك في فعل ما حرم الله لم يجد، أو ترك ما أوجب الله لم يجد، إنما الطاعة بالمعروف. فكيف إذا حلل ذلك تحليل ما حرم الله أو تحليل ما أحل الله أكبر وأعظم. إنما الطاعة بالمعروف لا طاعة المخلوق من أحسن خالق. ولهذا من يطاع العلماء والأمراء والرهبان وغيرهم في تحليل ما أحله الله أو تحليل ما حرمه الله فقد اتخذهم آلهة مع الله والعياذ بالله، كما يأتي هذه عدي. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، عبد الله إذا أطلق ابن عباس هو عبد الله. العباس له أولاد عدة رضي الله عنه، لكن أشرفهم وأفضلهم وأكثرهم علما وفضلا هو عبد الله ابن عباس رضي الله عن الجميع. يوشك من يقرب، وقال أوشك أنا كان يقرب به، يوشك أن يقرب أن تنزل عليكم حجارة من السماء، يعني عقوبة. أقول: قال رسول الله أن يقول لكم في الأمر الذي احتج عليكم به وأذكره لكم، هذا رسول الله، وتحتجون عليه تقولون: قال أبو بكر وعمر، يتردون عليه في خلاف أمر الله ورسوله بقول أبو بكر وعمر. هذا ابن عباس معناه أنه لا يجوز للمسلم إذا عرف شرع الله وأن الله أمر بهذا والرسول أمر بهذا أن يخالف ذلك ولو لقول أبو بكر وعمر. ومعلوم حال أبو بكر وعمر وفضلهما وأنهما أفضل الصحابة خير الناس بعد الأنبياء، ومع ذلك لا يجب أن يطاعوا في خلاف شرع الله. إذا غلط أبو بكر أو غلط عمر في شيء لا يجب أن يطاع في ذلك إذا خالف شرع الله سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا في أبي بكر وعمر فكيف بحال من دينهم من الناس؟ المعنى من باب أولى أن لا يجوز، فالواجب تقديم طاعة الله ورسوله، لأن الله جل وعلا قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. يقول سبحانه: وما آتاكم الرسول خذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عنه أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا من ابن عباس معناه الحث على اتباع الشريعة وعلى طاعة الله ورسوله وتعظيم أمر الله ورسوله، والحذر من تعظيم الرجال حتى يخالف شرع الله من أجلهم. وقال أحمد رحمه الله: الإمام أحمد بن حنبل الإمام مشهور، أحمد بن حنبل الشيباني أحد أئمة الأربعة المشهورين، المتوفى سنة 41 و200 من الهجرة في وسط القرن الثالث. يقول رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، يعني عرفوا الإسناد أنه صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلى الصحابة وإلى النبي صلى الله عليه وسلم، يذهبون إلى رئيس سفيان يعني ابن سعيد الثوري الإمام المشهور المتوفى سنة 61 و100 وهو شيخ مشايخ أحمد رحمه الله، يذهبون إلى رئيس سفيان يعني وهو مخالف لما جاء به النص. هذا من أعماله رحمه الله يبين إنكاره في هذا الأمر وأنه لا يريد بالعالم أن يفعل ذلك. ثم قال: والله يقول سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يخالفون يحيدون ويتركون أمره عليه الصلاة والسلام، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم قال: أتدرون الفتنة؟ أذكرت الشرك، لعله إذا رد باب قوله على قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيت يفتن يقع في الشرك وضده. هذا في معناه الحذر من مخالفة النص. إذا جاء النص على الرسول صلى الله عليه وسلم فليس للعلماء أن يخالفوا ذلك، ليس لأهل العلم أن يخالفوا نص الرسول صلى الله عليه وسلم ويفتي الناس بخلافه، فعليه أن يتبعوا ما قاله الرسول وأن يدعوا ما خالفه من أقوال الناس، وإن كان من خالفه عظيما وعالما كبيرا لكنه قصاراه أن يكون تابعا للرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا خالف النص وجب اطراح قوله ورأيه ورأيه في النفس. وهكذا قال العلماء جميعا، قال الصحابة العلماء كلهم يقولون إذا خالف قولنا قول الرسول فالواجب ترك قولنا، ترك قولنا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه يعلم أن الرسول متبع والمطاع والمشرع ومبلغ عن الله، وليس لأحد أن يخالف أمره عليه الصلاة والسلام، بل يجب أن يطاع ويتبع بما جاء. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال عدي رضي الله عنه فلما غدر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له صلى الله عليه وسلم في شأن أحبائه ورهبانه إنكم تعبدونهم، قال وتلا قوله تعالى اتخذوا أحباره ورهبانه من دون الله، قال لسنا نعبدهم. قلنا تعديا ما عبادتهم أنها السجود لهم أو الركوع لهم أو نحو ذلك. قال أليسوا يحلون ما حرم الله وتحلونه ويحرموا ما حلوه وتحرمونه؟ قال فلا. قال فتلك عبادتهم. فالمعنى أن طاعة العلماء في تحريم الحلال وفي تحريم الحرام واعتقاد أن هذا جائز مع العلم أنه خلاف شرع الله يكون عبادة الله. أما إذا قاف على ذلك جهلا منه ما يكون عبادة الله، إنما هذا إذا اعتقد ذلك واستحل ذلك فإنه يكون عادلا له ويكون كافرا نسأل الله العافية. أما ما يقع على الناس جهلا من غير علم وغير بصيرة فيتبع العلماء في شيء يظنه حق ويظنه دينا ولا يعلم أنه مخالف لشرع الله، هذا لا يكون من هذا الباب ولا يكون عبادة لهم، لأن الإنسان يخطئ ويخيف فيتبع عالما في شيء فتواه ويخرج فتواه يعلم يظن أنها صواب أو يعتقد أنها صواب، فلا يدخل في هذا الوعيد، إنما هذا الوعيد فمن استحل محارم الله بفتوى زيد العصر، هذا هو الذي يدخل في هذا الوعيد ويكون عابدا لمن قلده في ذلك واتبعه في ذلك، لأنه قدمه على شرع الله وهو يعلم وعامد، ولهذا استحق هذا الوعيد على الله.
باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الآيات. وقوله: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وقوله: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقوله: أفحكم الجاهلية يبغون. الآية. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفق أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه، فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون. الآية. وقيل: نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف. ثم ترافع إلى عمر فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. اما بعد، يقول المؤلف الامام شيخ الاسلام محمد بن عبد رحمه الله عليه في كتاب التوحيد: ما قوله جل وعلا: ألم تر إلى يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا يكفرون ويريد الشيطان يضلهم ضلالا بعيدا. أراد المؤلف في هذه الترجمة بيان التحذير من التحاكم إلى غير الله، وأن الواجب التحاكم إلى شريعة الله في كل الأمور، كما قال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وكما قال سبحانه: أمرها أن يحكم بينهم بما أنزل الله. وكما قال عز وجل: ولا يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ومن لم يحكم بأمره فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بأمره فأولئك هم الفاسقون. هذه الآيات وما جاءت معناها كلها دالة على وجوب التحاكم إلى شريعة الله وأن لا يجب التحاكم إلى غير الله كائنا من كان. فأراد المؤلف بهذه الشرح بيان هذا الأساس العظيم والأصل المجمع عليه وبين سبحانه وتعالى بين ربنا سبحانه في هذه الآية أن بعض الناس يدعي الإسلام ويدعي الإيمان وهو ليس كذلك للمنافقين فإذا جاءت الحوادث وجاءت الخصومات طلب التحاكم إلى غير الله بل يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت والطاغوت كل ما عبد من دون الله وكل من حكم بغير ما أنزل الله عن هوى هو طاغوت. فالمنافقون يريدون من يوافق أهواءهم ومن يقبل منه الرشوة حتى يحكم له هذا دليل على نفاقهم وضلالهم. ولهذا قال وإن الشيطان يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل تعالوا إلى ما أنزل الله رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا هذا شأنهم الإعراض عن الحق والصدود عن الحق واتباع الهوى. فالواجب على أهل الإسلام أن يحذروا صفاتهم وأخلاقهم الذميمة.
بهذا أيها الإخوة ينتهي هذا الشريط من شرح سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز لكتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن كتاب التوحيد لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب من الكتب الجليلة القيمة التي نفع الله بها خلقا لا يحصون كثرة وأحيا به قلوبا كانت مدفونة تحت أنقاض الشرك. فقد وضح فيه رحمه الله تعالى التوحيد الذي أوجبه الله على عباده وخلقهم لأجله، وذكر فيه ما ينافي التوحيد من الشرك الأكبر أو ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر والبدع. ولأهمية هذا الكتاب فقد اعتنى به شرحا وتعليقا غير واحد من الأئمة الأعلام من أبناء الشيخ وأحفاده وأتباعه. ومن آخر هذه الشروح شرح لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز الذي يسر تسجيلات الشريط الإسلامي بالرياض أن تقدمه مسجلا على أشرطة هدية لطلبة العلم خاصة ولمستمعيها كافة سائلة المولى عز وجل أن ينفع به وأن يجزي مؤلف الكتاب الإمام المجدد وشارحه سماحة الشيخ الوالد خير الجزاء وأن يجعل هذا العمل في موازين أعمالهما، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يثيب كل من ساهم في إخراج هذا العمل إنه سميع مجيب. والآن مع الشريط السادس من شرح كتاب التوحيد.
باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله الآية، وقوله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أخرجاه. ولهما عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. وعن ابن عباس من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك.
وقد صارت عامة مؤافاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. وقال ابن عباس في قوله وتقطعت بهم الأسباب، قال المودة.
اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. اما بعد، هذا الباب في بيان اثبات محبه الله وانها من اهم المهمات ومن اعظم العبادات وان اساس لهذا الدين، فان حبه سبحانه وتعالى يقتضي اخلاص العباده له وطاعه اوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدوده. ولهذا قال عز وجل باب قول الله تعالى باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونه كحب الله والذين آمنوا وشدوا حب الله. الآخر يبين سبحانه وتعالى أن بعض الناس يتخذ أندادا من دون الله من الأصنام أشجار أنبياء الملائكة والجن وغير ذلك يحبونه كحب الله، يعني يحبونه محبة العبادة كحب الله، يعني كحب من الله أو كحبهم الله على حد التفسيرين. والمقصود من هذا بيان أن هؤلاء المشركين ظلوا في هذا السبيل حيث أحبوا مع الله غيره محبة عباد، فخضعوا لهم وعبدوهم بالنذور والذبائح والدعاء وغير ذلك. والواجب عليهم أن تكون محبتهم لله واحدة خالصة، لأنها محبة عبادة تقتضي إيمانهم به وتقتضي إخلاص العبادة له وتقتضي طاعة أوامره وترك نواهيه إلى غير ذلك. أما محبة غيره فتكون تابعة لمحبة حب الرسل لله لأنه رسول الله، حب المؤمنون في الله لأنه أولياء الله وطاعوه. هذه المحبة لله وفي الله، أما حب العبادة هذا خاص بالله، وهي محبة الخضوع والذل والاستكانة والطاعة والامتثال، هذا خاص به جل وعلا لا يكون لغيره. يجب على العبد أن يحب الله محبة صادقة تقتضي إخلاص العبادة له واتباع شريعته وطاعة أوامر يسيء بها الرسل وترك نواهيه. بخلاف أهل السنة فإنهم أحبوا أندادهم بحب الله كما أحبوا الله، بل بعضهم زاد حبه لأنداده أكثر من حب الله، فصاروا يعبدون أندادهم ويخلصون لهم الدعاء وينذرون لهم ويسجدون إلى قبورهم ويقربون إليهم بالذبائح والنذور، ولو قيل لهم افعلوا هذا لله كثلوا وضعوه، فصارت محبتهم لأندادهم أشد. وبعضهم يجرأ على الحلف بالله كاذبا ولا يجرأ على حلف شيخه ومعبوده من دون الله كاذبا، ويقول إنه أسرع انتقاما من الله لي وما أشبه ذلك مما يقوله أعداء الله الذين ابتلوا بالشرك بالله وتعظيم محبة الغير على محبة الله سبحانه وتعالى. قال تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله، المؤمنون أشد حبا لله من حب هؤلاء لأندادهم، لأنهم خافوا لله عبادة وعرفوا حقه عز وجل فصاروا يحبونه محبة عظيمة فوق محبة هؤلاء الضالين لأندادهم، ولهذا أخلصوا له العبادة ودعوه وحده سجدوا له وحده وصرفوا له العبادة كلها سبحانه وتعالى، وخضعوا لأوامره ووقفوا عند حدوده ونفذوا أوامره ولم يعصوه سبحانه وتعالى، وتابعوا رسله وعرفوا أن الرسل إنما هم مبلغون دعاة وليس آلهة معبودين، وإنما هم مبلغون عن الله تجب طاعتهم واتباعهم وتعظيم أمرهم ونهيهم ومحبتهم في الله تبعا لمحبة الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال بعده ولو يرى ظلموا لأنه مشركين إذ يرى من عذاب لا قوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، لو رأى ذلك واستحضروه لا يحبوا الله أكثر ولا عظموه أكثر ولا تصلوا العبادة، ولكن جهلهم بالله وقلة بصيرتهم أوقعتهم الشرك بالله عز وجل. وإذ تبرأوا من تبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، فالذين اتبعوا من أولياء الله من المؤمنين ومن الرسل تبرأوا من عابديهم الذين تبعوهم وعبدوهم في الشرك وقلدوهم الشرك، هؤلاء المؤمنون يتبرؤون يوم القيامة كما يتبرأ الرسل من عابديهم يوم القيامة، ويقولون تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. إذ تبرأ الذين اتبعوا من اتبعوا ورأوا العذاب، أولئك متبعون لأئمتهم في الباطل ولأعداء الله وتقطعت بهم الأسباب، لم يبق لهم سبب يتعلقون به لأنهم أشركوا بالله تبطلت أسبابهم وصاروا إلى النار أعوذ بالله من ذلك. وقال يسألوا لو أننا تبرأ منهم كما تبرأوا منا، كره يرجع إلى الدنيا إن تبرأ منهم كما تبرأوا منا، قال الله تعالى كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين عن النار، لأنهم تابعوا أهل الباطل وتابعوا أهل الشرك وتركوا عبادة الله وحده وتركوا اتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام، فلهذا هلكوا وأراهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار بسبب شركهم وكفرهم واتباعهم الباطل الذي نهاهم الله عنه ونهاكم الرسل عنه عليهم الصلاه والسلام. والمقصود من هذا ان الواجب اخلاص العباده لله وحده ومحبته سبحانه المحبه الصادقه التي تقتضي اخلاص العباده له وطاعه اوامره وترك نواهيه. ويجب ايضا البراءه من عباده غيره وانكارها واعتقاد بطلانها. وان العباده حق الله وحده كما قال سبحانه والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فاعبد الله مخلصا له الدين انا لله دين خالص الى غير ذلك من الايات الداله على وجوب اخلاص العباده له وحده سبحانه وتعالى. وان الواجب محبته المحبه الصادقه الخاصه المقتضيه لطاعته واتباع شريعته وتعظيم امره ونهيه واخلاص عبادته سبحانه وتعالى. اما محبه الغير فلا بد ان تكون تابعه لمحبه الله. فيحب الرسل لانهم بلغوا عن الله وادوا الحق الذي عليهم فيحبون في الله محبه تقتضي اتباعهم وطاعه اوامرهم وتقديم هدمهم على غيرهم. وهكذا المؤمنون يحبون في الله بطاعتهم لله وايمانهم بالله ولا يعبدون ولكن يحبون محبه الولايه والمحبه التي اوجب الله لهم لانهم اطاعوا الله ولانهم عبدوا الله ونحبهم في الله لانهم اخواننا اطاعوا الله ونحبهم في ذلك. لا محبة عبادة ولا ولكن محبة مغلاة لهم ورضا بأعمالهم الطيبة التي عبدوا بها ربهم سبحانه وتعالى. أما المحبة الطبيعية التي طبع الله الناس عليها المحبة فيما يناسب الإنسان من أكل وشرب أو نساء أو أولاد هذه محبة لا تردعون بحب الله ولا تضر محبة الله إذا لم يؤثرها على محبة الله. إذا كانت لم تضر محبة الله ولم تضر محبة أوليائه ولكنها محبة طبيعية تقتضي موجباتها من إحسان إلى الأولاد من إحسان إلى الزوجات من قضاء الوطن من الإنفاق إلى غير ذلك. فإذا زادت محبة الأولاد والأهل ونحو ذلك حتى صارت قادحة من محبة الله ومضرة بها بأن طاع أهله أو ولده أو إخوته أو أصدقائه أطاعه في محبة الله كانت ذلك المحبة أن تلك المحبة مؤشرة في محب الله ونقصة الإيمان ومضرة بالإيمان بقدر ما آثرها على محبة الله عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة بالمعروف. هذه المحبة للأهل والأولاد لا بد أن تكون مقيدة بطاعة الله ورسوله لا تزيد على ذلك ولا تحرم عن ذلك. فإذا خرج في حبه لزوجته أو لأبيه أو لأمه أو لأصدقائه عن ذلك حتى أطاعه في معاصي الله فصارت هذه المحبة خادعة في إيمانه موضعة لإيمانه وقادحة في محبة لله سبحانه وتعالى. وعن أنس رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى عندك حياة فيه أنا لك رضي الله عنه اللطيف
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن
أحدكم حتى يكون أحد كذلك. حديث أنس يقول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذا يدل على وجود محبة الرسول صلى الله عليه وسلم محبة تليق به عليه الصلاة والسلام وقصد اتباعه وطاعة أوامره وترك نواهيه. هذا هو الواجب وليست محبة عبادة. العبادة حق الله وحده ولكنها محبة طاعة وامتثال وإيمان بما جاء به من الرسالة واتباع لشريعتها التي جاء بها عليه الصلاة والسلام. فتكون محبة الرسول ومحبة الرسل جميعا والمؤمنين كلها تابعة لمحبة الله عز وجل لأنهم أولياءه ولأنهم رسله ولأنهم بلغوا الله فنحبهم بذلك ونطيعه فيما جاءوا به ونترك ما نهونا عنه لأنهم رسل الله ونبلغون عن الله ولا نعبدهم لأنهم آلهة نعبدهم مع الله وندعوهم مع الله وندعو لهم أو ننذر لهم لا بل ذلك حق الله وحده سبحانه وتعالى. ما كان حديثه الثاني ثلاث ما كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليهما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يرد بعد إذا انقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي الرواية الثانية لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليهما سواهما وحتى يحب المرأة لا يحبه إلا لله وحتى يكره أن يرد بعد إذا انقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وهكذا الآية الكريمة في سورة البراءة إذ كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وحجرتكم وأموالكم تركتموها وجهاد كثيرا كسادها فإن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. تدل على وجوب تقديم محبة الله ومحبة رسوله على هؤلاء الآباء أبناء الإخوة الأزواج والعشيرة والتجارة وغير ذلك. هذه المحبة يجب أن تقدم هذه المحبة على هؤلاء ويكون حب الله مقدما بحيث يطيع أمر الله وينتهي عن نهي الله ويقف عند حدود الله ولو خالف هوى أبيه أو أمه أو أخيه أو أمه أو زوجته أو نحو ذلك. وهكذا جهاد ابن سبيل يجب ان يقدم هذا الجهاد على هو النصر وهو زيد وعمر اذا وجب الجهاد او جاء النفي وجب ان يقدم ذلك على هو النصر وعلى هو زيد او عمر او الاب او الام او الجد او الخال او ما اشبه هذا. ولهذا قال فتربصوا فيما قدم هذه الاشياء على حبه الله ورسوله وجهاد ابن سبيل هو متوحد فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فدل ذلك على ان ايثار هؤلاء هذه المنصوره الثمانيه المنصوره على حب الله ورسوله حتى يدع ما اوجب الله او ما حرم الله من اجل ذلك كسب صاحبه يستحق الوعيد ولا حول ولا قوه الا بالله. وهكذا ما ذكر في حديث انس لا يكمل الايمان ولا يتم الايمان الا بان يكون الله احب للناس من امه وان يحب المرء لا يحبه الا وان يكره عباده اذا كان له الوهم كما يكره الانسان في النار. لا يتم ايمانه الا بهذا بان يكون حبه لله واكمل حب واتم حب وان يحب المرء لا يحبه لله لا لاجل امر اخر من نسب او مال فيحبه لله وفي الله. هذا من كمال الايمان ومن كمال الايمان ان تحب اخوانك في الله من اجل الله من اجل طاعتهم لله هذا واجب. ولهذا اخبر النبي صلى الله عليه وسلم يظلهم الله في ظله ولا ظل الا ظله وان لا يتحدى في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. وكذلك يجب ان يكره العوده في الكفر والوقوع في الكفر كما يكره يكره في النار يجب بغض الكفر والبراءه منه ومن اهله كما قال سبحانه وتعالى قد جاء لكم صوت حسنه في ابراهيم والذين اهل قالوا لقومهم انا براء منهم ومما تعودون به كفرنا بكم وبدا بين ربه العداوه والبغضاء ابدا حتى يكون الله وحده. فيجب على المؤمن ان يتبرى من الكفر ويعتقد بطلانه ويتبرى من اهله وان لا يواليهم وان لا يتخذهم اصحابا واخدانا واولياء بل يبغضهم بالله ويكرههم بالله ويتبرأ من كفر بالله ويعتقد بطلانه حتى يؤمن اولئك ويدخل في دين الله سبحانه وتعالى. وهكذا قول ابن عباس من احب في الله وبغض في الله وولى في الله وعاد في الله فانما تنال ولايه الله بذلك انما تنال ولايه الله الكامله بحبه في الله وبغضه في الله وموالاته في الله وعاداته في الله لا من اجل امر اخر. اذا احب العبد لله وبغض لله وولى في الله وعاد في الله هذا هو كمال الايمان وهذا هو تمام الايمان. ثم قال بعدها ولن يجد عبد طعم الايمان من حلاوته ولو كان صلاته وصومه ولو كان عابدا حتى يكون كذلك يعني حتى يحب في الله ويرضى بالله ويوالي في الله ويعادي في الله. ثم قال ابن عباس وقد صارت عامه مواخاه الناس على هذا الدين هذا في زمانه قد اول فكره في حالنا قد صارت عامه مواخاه الناس على هذا الدنيا يعني غلب على الناس حب في الدنيا والبغض في الدنيا وهذا امر خطير. وقد كانت عامه وذلك لا يجزي على ذلك لا يجزي عليهم لا ينفعهم بل يضرهم اذا ثبطهم على الحق وصدهم عن الهدى. اما اذا اشتغلوا في الدنيا بيع واشتراء وطلب الرزق على وجه لا يضر ايمانهم ولا يوقعهم في المعاصي ولا يوقعهم فيما حرم الله عليهم من الربا ولكنهم يتعاطون ما اباح الله ويستعينون بنعم الله على طاعه الله ولا يصدهم ذلك عن حق الله ولا يوقعهم في محارم الله فهذا لا حرج فيه. قال تعالى وتقطعت من الاسباب قال المودة يعني مودتهم التي كانت بينهم في الدنيا على غير دين الله انقطعت منهم القيامه وخالتهم يوم القيامه كما قال تعالى الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض العدو الا المتقين. فالمحبه التي بين الناس في الدنيا على الشهوات وعلى المعاصي والمخالفات هذه لا تنفعهم بل تضرهم يوم القيامه وانما ينفعهم يوم القيامه حبهم في الله وبغضهم في الله وموالاتهم في الله ومعاداتهم في الله لانه عمل صالح فيحسب لهم من اعمالهم الصالحه ويوضع في موازين اعمالهم الصالحه فينفعهم. اما ما يتعلق بالدنيا وشهواتها والسحاب فيها فقط فهذا لا يجزي على اهله شيئا ولا ينفعهم بل يحسبهم ذلك اليوم يعني يوم القيامه فلا يجدون له فائده بل يضرهم اذا كان ذلك الحب اوقعهم في معاصي الله او ثبطهم عما اوجب الله ولا حول ولا قوه الا بالله. وفق الله الجميع ولا حول ولا قوه صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.
باب قول الله تعالى انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين. وقوله انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخش الا الله الايه. وقوله ومن الناس من يقول امنا بالله فاذا اوذي في الله جعل فتنه الناس كعذاب الله. وعن ابي سعيد رضي الله عنه مرفوعا إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص، ولا يرده كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. اما بعد، فيقول عليه رحمه الله: باب ما جاء باب قول الله تعالى: انما لكم الشيطان خوف اولياءكم فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين. اراد المؤلف بهذه الترجمه بيان وجوب خوف الله سبحانه وتعالى، وان الواجب على العبد ان يخاف ربه خوفا يحمله على اخلاص عباده له سبحانه، ويحمله على اداء ما فرض عليه، ويحمله على كف عما حرم الله عليه، ويحمله على الوقوف عند حدود سبحانه وتعالى. أي فائدة من الخوف؟ أن يكون خوفا حقيقيا يحمله على أداء الفرائض وترك المحارم والوقوف عند حدود الله والإخلاص له في العمل. والخوف أقسام ثلاث: حدها الخوف من الله عز وجل، وهو أوجبها وأعظمها، يجب إخلاصه لله وحده سبحانه وتعالى. هذا صرف لغير الله شرك. من خاف غير الله من الأصنام والأوثان والأشجار والأحجار يعتقد فيها أنها تصرف وأنه يخاف شرها، هذا من الشرك الأكبر. كخوف عباد القبور وعباد الأصنام منها وعباد الكواكب، هذا يقال له خوف الشرك. هذا يجب إخلاصه لله، ويجب الحذر من صرفه لغير الله سبحانه وتعالى. القسم الثاني: خوف يحمل على فعل معصية أو ترك واجب من المخلوقين. خوف المخلوقين على هذا الوجه هذا لا يجوز. وفي نزل قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين، هو يحمله الخوف على عدم الجهاد، على عدم اداء الواجب الى غير ذلك. فيجب عليه ان يخاف الله عز وجل وان يراقب الله، واذا خاف المخلوق فليكن خوفه من المخلوق الحدود الشرعيه، خوفا يحمله على ما شرع الله وعلى ما باح الله فقط، فلا يحمله على المعاصي. فالخوف من المخلوق من الاشياء الطبيعيه والاسباب الحسيه جائز، كخوفه من النصوص فيغلق بابه او يضع حارسا عند بابه او في مزرعته او نحو ذلك، هذا خوف فطر الله عليه الناس، وخوف جائز يجب ان يوجد مقتضى من الحراسه وضبط الامور ونحو ذلك. او خوفه من السخمه فلا ياكل ما يضره، او خوفه من السم يبتعد عما يضره، او من السباع فيطلب السلاح اذا سار في الطريق اللي فيه السباع، وما اشبه ذلك الخوف الذي فرع الله فيه التحرز والبعد عما يضر الانسان. لكن لا يجوز ان يحمله هذا الخوف على فعل المعاصي او ترك الواجبات. اذا خاف المخلوق خوفا يحمله على ان يدع الجهاد الواجب، او على ان يعصي بظلم الناس او بسب الناس او بترك ما اوجب الله او ظروف الفواحش، صار خوفا محرما لانه جره الى ما حرم الله عز وجل. النوع الثالث خوف طبيعي عادي لا يحمل على فعل محرم ولا على تصيراته، كخوفه من الحية والعقرب وأشباه ذلك فيتجنب ذلك، خوفه من اللص فيغلق بابه وأشباه ذلك، هذا خوف جائز لا محظور فيه إذا لم يحمله على ما حرم الله ولم يحمله على ترك ما أوجب الله. ولهذا قال تعالى: إن ملاك الشيطان خوف أولياء، هذا في النوع الثالث، وهو ما وقع موحد من بث الشيطان التخويف من الكفار والتفريق عن الجهاد، فنهاهم الله عن ذلك وقال: لا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين، وامرهم بجهاد اعداء الله. فنفر اليهم النبي صلى الله عليه وسلم الى معه من الصحابه بعدما فعل بعد وقعه احد، فشرع المشركون الى بلادهم، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حوراء الاسد ولم يكن شيء، لان المشركين قد جمروا وذهبوا الى بلادهم بعد الوقعه. وهذا ليس خاصا بهذه الوقعه بل عام، كل خوف يحمل على فعل معصيه او ذكر الواجب فهو مذموم ومنهي عنه. وهكذا قوله جل وعلا: انما يوم مساجد الله من امن الله واليوم الاخر واقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخش الا الله، يعني افرده بالخوف، وهذا خوف السر الذي اوجبه الله. وهكذا الخوف الذي يحمل على المعاصي او ترك الواجبات امر يجب ترك يجب على المؤمن ان يخشى الله وحده خشيه خفيفه كامله يخص الله بنسال الله بها سبحانه وتعالى، كما يحمله ايضا خوف الله على فعل ما اوجب الله وترك ما حرم الله، وكما يجب عليه ذلك تقواه سبحانه والمساواه الى ما اوجب وترك ما حرم، فان هذا كله مما اوجب الله عليه، وهذا قول مشروع له ومامور به. انما النهي عنها ان تخاف من المخلوق خوفا يحملك على فعل ما حرم الله عليك وترك ما اوجب الله عليه، ولهذا قال لا يخشى الا الله من في اموره كلها، بل افرده بالخوف خصه بالخوف الذي اوجبه عليه سبحانه وتعالى، وليس داخلا في ذلك خوف طبيعي كما عرفت، بل هو مستثنى من ذلك الا اذا حمل على فعل محرم او ترك واجب. وهكذا قوله جل وعلا من الناس ومن الناس يقول امنا بالله فاذا اوذي في الله جعله يلتف على عذاب الله، هذا ذنب له، بعض الناس اذا اوذي لم يصبر ولم يتحمل، بل يحمله ذلك على فعل ما حرم الله وترك ما اوجب الله، هذا مذموم، فيجب عليه ان يتقي الله وان يراقب الله، واذا اوذي في الناس اخذ الامور بالوجه الشرعي بالمحاكمه بالقصاص بالشكوى الى ولاه الامور، اما يحمله ذلك على قدر ما اوجب الله عليه وفعل ما حرم الله عليه فهذا غير جائز له، فيجب عليه الحذر من ذلك وان يدفع الاذى بالطرق الشرعيه على الناس، يدفع بالطرق الشرعيه من المحاكمه من القصاص من الرفع الى ولاه الامور الى غير هذا من الطرق الجائزه التي يجوز له فعلها ان يدفع الاذى. وفي حديث ابي سعيد يقول صلى الله عليه وسلم ان من ضعف اليقين من ضعف الايمان، اليقين هو الايمان كله، ان من ضعف اليقين ان ترضي الناس بسخط الله وان تحمدهم على رزق الله وان تذمهم على ما لم يشرك الله، هذا من ضعف الايمان، من ضعف الناس بسخط الله في المعاصي هذا من ضعف الايمان، كذلك حمدهم على رزق الله الذي ساقه الله اليه بفضل الله واشكره سبحانه وتعالى، اذا فعل لك معروفهم يشكرون على معروفهم ويجازون، لكن الحمد كله لله وحده، والذي هداهم والذي جعلهم يحسنون اليه والذي جعلهم يجيبون المعروف، فتشكر الله اولا وتحمده سبحانه وتعالى وتخصه بذلك، وتشكر المخلوقين على قدر احسانهم، من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فيشكرون على قدر احسانهم ويثنى عليهم ويكافئون، لكن يكون في قلبك حمد الله اعظم وشكر الله اعظم، لانه المسبب هو الذي هداهم هو الذي حبس قلوبهم حتى ساقوا اليك هذا الخير من شفاعته دفع ضلالتك من احسان اليك من قضاء دينك من مواساة لك، تشكرهم على ذلك وتدعو لهم، لكن الشكر الحقيقي انه يجب ان يستقر في القلب يكون لله وحده، لانه هو الذي ساق اليك هذا الخير، كذلك تعلمهم على ما لم يشرك الله، ما اعطاني فلان، ما فعل فلان، ما احسن اليه فلان، ما واساني فلان، لا اسال الله عز وجل، ان كان لك حق عندهم فلن يضيعه الله لك، سوف يجزيك عنه يوم القيامه اذا جحدوه، ولكن هذا لا يمنع من طلب الحق الذي عليه، تطلب دينك، تطلب حقك من الزكاه اذا كنت من اهل الزكاه، لا مانع من ذلك، لكن لا تكن تذمهم على ذلك من اجل انهم لم يعطوك، لا تذم من ذمه الله وتحمد من حمده الله، تذمهم لانهم عفوا الله ورضوا بترك الزكاه بترك الواجب بترك تسليم دينك، تذمهم على ما حضر على ما حضر الله عليهم، لكن لا من اجل نفسك بل من اجل انهم فعلوا ما لا ينبغي، فلا تنسى من ينتقم نفسك، ولكنك تذم من ذمه الله وتثني على من اثى الله عليه. ثم قال عز وجل ان رزق الله لا يجره حرص خفيف ولا يرده كراهيه سهله، يعني الرزق الذي لم يقدر لك لا يجره حرص، انما عليك الاسباب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما يجرك واستعن بالله، عليك ان تعمل الاسباب ولكن لا تجزع، اذا لم يحصل المطلوب هذا من امر الله سبحانه وتعالى وقدر الله ما شاء فعل، وكذلك تعلم انه لا يرده كراهيه سهله ما قدره الله لك من الارزاق سوف ياتيك ولو كره زيد وامر ولو كره الناس، فعليك ان تؤمن بهذا وان تاخذ بالاسباب وان تعلم ان رزق الله من كتبه سوف ياتي، وان ما لم يستمر سوف لا ياتي، وان اجتمع الناس على ان ياتوا به لا يستطيعون. وهكذا يقول صلى الله عليه وسلم في حديث عائشه من يتمثل الى الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس، ومن يتمثل الى الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس، هذا حديث عظيم يجب على المؤمن ان يلتمس الى الله ويعتمد الى الله وان ياخذ باسباب الى الله، لانه الذي يرضي حصل لك به كل خير، واذا سخط حصل لك كل شر، فعليك بالتماس بالله وطاعه امره ويغضب الناس، لكن لا يمنع ذلك من مدعواتهم واتقاء شرهم بالاسباب التي شرعها الله، ولكن ليس ذلك يوجب لك او يجيز لك ان ترضيهم بسخط الله، فعليك ان تؤدي حق الله وتدع معصيه الله ويسخط الناس، وعليك ان تدفع شرهم بالطرق التي شرعها الله سبحانه وتعالى. ومن يتمثل الى الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس. وفي روايه عائشه رضي الله عنها أن خالف يعني ثلاث يد الله إسخاط الناس كفاه الله مغلة الناس، وما ثبت لو ناس إسخاط الله لم يغلوا عنه من الله شيء وعاد حامده له ذلك. فعلى المؤمن أن يأخذ بالحزن وعليه بالجد ويتمس إلى الله ويسخط الناس وما يبتعد عن الناس إسخاط الله ولو رجى معروفهم أو إحسانهم فالأمر إلى الله عز وجل، فليتمس الخير والحمد لله ولكن بالأسباب الشرعية في طلب الرزق ولا يضره كونه سخطه أو رضه. الواجب أن يقدم حق الله ويلتمس رضاه ويبتعد عن إرضاء الله في سخطه سبحانه وتعالى مع الأخذ بالأسباب التي شرعها الله في جلب الرزق ودفع الضرر وفي أخذ حقك من الناس والطرق الشرعية التي ليس منها إرضاء بسخط الله وليس منها ترك ما أوجب الله عليك أو فعل ما حرم الله عليك من أجل مراعاتهم، بل عليك أن تأخذ بالحزم وأن تأخذ بمقتضى الإيمان فتلتمس إلى الله بسخط الناس ولو سخطوا وتمتنع عن إرضائهم بسخط الله ولو قطعوا راتبك أو فعلوا أو فعلوا خليط عند الله عز وجل ولجده كل الأمور سبحانه وتعالى. رزق الله جميع التوفيق والهداية صلى الله وسلم على محمد وعلى آله
وصحبه. إيش نحكي تشبيك للسحر؟ هل يخبرني السحر له حقيقة أم يكسب تصديق الحكم به لما يكون ما حكي تصديق؟
نقول تصديق السحر يعني من العلم يعني غير قال ساحر يسأل على تقدير الله ويصدق الله عليه وسلم وصدق
لهذا
هو
الذي يوحي أنه
ليس بالحر وأنه يقع على الناس وأنه يقع على الناس
فهو
رب السؤال
السحر أيهم لو
أنه
يقع أيهم لو أنه يقع لا أنه يقع لا أنه يقع لا أنه يقع يعني كأنه تفكر بشهور ولا كان ولا ما هي منهم المؤمنين يبدأ فيه المؤمنين أكل شديد هذا ما تعرف صوته قد يكون منافق يحسن الله أمان
كيف أعرف عن الآية كل إن كان عباركم أبناءكم وإخوانكم من آخر الآية وبين أنه لا يترك الجهاد إلا بإذن والله أو لا يترك الجهود أو الأبن يضيعون يعني يعتبر أعذار في نفس الوقت كل إن كان أبناءكم
لا يترك الحمد لله يخاف الأبناء الشرعي لا يترك المحل ما هم أجل وراءات ما رجب الله في الاستعداد والتحرير عليك الشرع ما أجل وجه حناء في مسكي فقط الأولى بك الله خير كل محل ما ترك لا يترك الحمد لله مثل ما يجلس في قراءة ليلة ما يجب أن يكون أحد غيره أما من يصفه إظهارا في هذه الدنيا على عبد الله بن رسول الله أما ترك من أجل أين وقفه صلى الله من أجل حفظ العالم حتى الإسعاد قال له يا هو محسن هذا الأمر الذي يجب عليه المسلم الحكومة على الحافظ يجب عليه قاعة الله في جهة التسليمة وقاعة رسول في أمر جديد يعني هنا
يعني لابد من أعضاء صلى
الله عليه وسلم.
باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين الآية وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآية وقوله يا أيها النبي حسبك الله الآية وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وعن ابن عباس قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا الآية رواه البخاري والنسائي.
هذا الباب في قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ورجاء في معناه أراد المؤلف بهذه الترجمة بيان وجوب التوكل على الله والاعتماد عليه في جميع الأمور في أمور الدنيا والدين جميعا والتوكل هو التوفيق إلى الله والثقة به سبحانه والإيمان بأنه يسبب الأسباب وأن كل شيء بيده وأن ما شاءه كان وما لم يشأ منه سبحانه وتعالى. فالمؤمن يثق بربه ويعتمد عليه ويعلم أنه قد سبق قضاءه وقدره بكل شيء وأن ما شاءه كان وما لم يشأ وأنه يصرف الأمور ومسبب الأسباب فيؤمن بهذا ويتعاطى مع ذلك ما شرعه الله وما أباحه من أسباب سبحانه وتعالى. التوكل الثقة بالله والاعتماد عليه هذا واجب على المؤمنين يعتمد على الله ويعلم أنه مسبب الأسباب ومدبر الأمور ومسبب الأشياء، وأن ما شاء أو كان الله لا يشاء نفسه، وأنه لا يشاء العبد قدرة على أي شيء لم يشاء ولم يشاء ربه سبحانه وتعالى. وهكذا قوله جل وعلا: ما يؤمن إلا الذي إذا ذكر الله جل قلوبه وإذا سلت عن ذاته الإيمان وعلى ربه يتوكلون. وهكذا قوله سبحانه: ومن يتوكل الله هو حسبه. قل سبحانه: يا أيها الذين حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. كل هذا يدل على التوكل، لأن حسبك الله أي حسبك الله أن يكافيك الله وكافي أتباعك من المؤمنين. وهكذا قوله: ومن يتوكل هو حسبه، يعني أن يكافيه عن كل أحد. فمن كفاه الله فأهمه لم يحتج إلى أحد. فالواجب على المؤمن أن يتوكل على الله عز وجل ويهوى إليه، لكن لا يمنعه هذا من تعاطي الأسباب، فيعمل بطاعة الله ويدع معاصي الله، لأن هذه أسباب الجنة، ويأكل ويشرب، يعني أسباب حياته، ويتجنب المؤذيات التي تضره كوقوعه في النار أو وقائه نفسه في الآبار أو تعرضه للاشتباع أو ما أكله ما يغلقه السموم أو ما أشبه له. فعليه يتعاطى الأسباب النافعة ويحذر الأسباب الضارة، كل هذا مع التوكل. فالتوكل يبدأ بأمرين: الأمر الأول الثقة بالله والاعتماد عليه والإيمان بأنه يسبب الأسباب ويصرف الأمور وأن كل شيء بيده سبحانه وتعالى. والأمر الثاني تعاطي الأسباب والأخذ بالأسباب التي شرعها الله من أسباب دخول الجنة وأسباب السلامة من النار، وذلك بأداء ما أنزل الله من الطاعات وترك ما حضر الله من المعاصي، هذه أسباب دخول الجنة. كذلك تعاطي ما ينفعه في الدنيا من الأكل والشرب واللباس والزراعة والتجارة والنجارة وغير هذا من الأسباب التي يحتاج إليها، فيفعل الأسباب التي بها يرام حياته وبها سلامته، ويتعاطى الأسباب التي تنفعه بهذه العاجلة وتعينه على طاعة الله ورسوله، ويتباعد عن الأسباب الضارة التي تضره في دينه أو دنياه. فالمعاصي تضره في دينه وهكذا تضره في دنياه، وهكذا ما يضره في بدنه من طعنه نفسه في السماء أو إحراقه نفسه بالنار أو إلقاء نفسه المهلكات، كل هذه الأشياء ممنوعة، يجب أن يمتنع منها لأن الله منعه منها. فعرفت بذلك أن التوكل ليس هو مجرد كما يظن بعض الصوفية مجردا يعتمد على الله يدع الأسباب ينام في بيته أو ينزل في المسجد، لا هذا غلط. فالذين توكل على الله بثقته واعتماده عليه وإيمانه بأنه يصرف الأمور وأن أسبابك يا العبد وأعمالك لا تنفعك إلا الذي شاء الله سبحانه وتعالى، ثم يضيف إلى ثقته بالله واعتماده عليه أخذه بالأسباب، أسباب الدين وأسباب الدنيا، أسباب النجاة يوم القيامة بطاعة الله ورسوله وترك معاصي الله، وأسباب الدنيا من طلب الحلال طلب الرزق من طريق الزراعة من طريق البيع والشراء من طريق النجارة من طريق الحدادة من طريق الخياطة من طريق العمل في الجناح من طريق الطرق المباحة الأخرى التي يحتاجها الناس. يعمل يعتمد على الله ويطلب منه جل وعلا التوفيق والإعانة ويستعين بأهل بيت الحلال ويبتعد عن الحرام حتى يتربى حتى الوقت. هذا هو التوكل. وهذا حرص الحج بن عباس ومن عبدك الله تعالى عنه حسبنا الله ونعم قال أي إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين وقف النار، وقالها أصحاب محمد ومحمد عليه الصلاة والسلام لما قالوا له إن الناس قد جمعوا فاخشوهم يعني لا أخف، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام وقف النار ألقاه النمرود لما دعاهم إلى الله ودعاهم إلى توحيد الله وكسر أصنامهم قلبوا عليه، وأمر نمروده الخبيث أن يجمع له حطب عظيم، فجمعوا له حطبا عظيما وأوقدوا نارا عظيمة، ثم أمر أن يلقى في النار. فلما ألقى في النار قال عند ذلك حسبنا الله ونعم الوكيل. فأطفأها الله قال كوني بردا وسلام، قلنا يا نار كوني بردا وسلام إبراهيم، فأطفأها الله عنه وكفاه شرها وشرهم وأنجاه من باطلهم، وصارت آية من الآيات ومعجزة من المعجزات الدالة على صدقه وأنه رسول الله حق عليه الصلاة والسلام. وهكذا محمد عليه الصلاة والسلام لما جرى ما جرى يوم أحد من غزوة كفار أهل مكة واجتماعه عند المدينة وحصاره المدينة، ثم خروج النبي إليه عليه الصلاة والسلام وحصول الوقعة وقتل فيها من قتل من الصحابة وجرح من جرح، ثم سور الكفار إلى بلادهم، فقال المشركون إنهم قد جمعوا لكم، وجاء بعض المرجفين وقال إنهم قد جمعوا لكم وأنهم ليس مروا بل هم يجمعون ويعدون العدة ليعودوا. فقال النبي عند ذلك حسبنا الله ونعم الوكيل، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هكذا ينبغي للإيمان أن يقولوها عند الشدائد، لكن لا تمنعهم من علاج الأسباب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قالها ومع ذلك عد العدة وأمر المطلبين أن ينهضوا لقتال عدوهم على ما بهم من الجراء والسعر. أمرهم أن ينهضوا وأن يقاتلوا عدوهم، لكن عدوهم حوق الله بقلبه الرؤى واستمر إلى مكة ولم يعود إلى إليه. المقصود أن هذا يريد على المؤمنين الأمرين جميعا، الثقة بالله والاعتماد عليه مع الأخذ بالأسباب والعناية بالأسباب، كعذاب السلاء وعذاب قوت من الطعام والشراب وفعل ما ينفعهم. ولهذا لما كان يوم الأحزاب، ولما رجعت صار يوم الأحزاب بعد أوفى بسنتين، أخذوا عدة عظيمة وأعدوا لعدوهم وحفروا الخندق وحلوا المدينة، لأنه من أسباب تعويق الكفرة من دخول المدينة. هذه من الأسباب التي جعلها الرسول صلى الله عليه وسلم لبس درعا بعين يوم أحد، وهربوا بالعين يوم أحد، وحمل السلاح وجعل بيضة فوق رأسه استقيه السلاح، وهكذا الصحابة حملوا السلاح وقاتلوا، كل هذه أسباب مأمور بها. ولهذا قال عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. هذا كله من الأسباب مع الثقة بالله والتوكل عليه. وفق الله جميعا.
باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقوله: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق.
هذا الباب في بيان تحليل الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله، وبيان بعض هذه الكبائر. يقول باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قوله سبحانه: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وهذا المؤلف هو الشيخ محمد رحمه الله، بهذا تنبيه على أن هذه الكبائر يجب الحذر منها. فالأمر بمكر الله من الكبائر، وهو يفضي إلى تساهل بأمر الله وركون محارمه، لأن من أمن مكره ساءت أعماله وساءت أخلاقه وساءت تصرفاته لأمره بمكر الله عز وجل. والقنوط بذلك هو بيأس من رحمة الله عز وجل، فيسوء ظنه بالله جل وعلا ويحصل له من القنوط اكتشاف النفس وسوء ظنها وتحرضها ما لا يعلم من الله سبحانه وتعالى. فالله حرم هذا وهذا، فلا قنوط ولا يأس ولا أمن مثل الله عز وجل. يجب أن يكون بين الأمرين، يرجو ويخاف، يرجو ربه ويخاف ذنوبه وسيئاته. هكذا يكون المؤمن، هكذا يكون كل مكلف، بين الرجاء والخوف، بين الأمن والقنوط. فلا يأمن مكر الله ويلجأ إلى معاصيه والسيئات ويخل إلى أرض البطالة، ولا يقنط ويأس من رحمة الله ويسئ ظنه بالله ويقول أنه لا يغفر له ولو فعل ما فعل. كل هذا باطل. فالواجب على كل مكلف أن يكون خائفا من ربه راجا لرحمته، يسير إلى ربه كالطير بين جناحيه خائفا راجيا، حسن الظن بربه خائفا من ذنوب، حتى يصل إلى الله على هذا الطريق. هذا هو سبب طريق الأمن وطريق السعادة. وفضل بعض أهل العلم أن يفضل جانب الخوف في حال الصحة وجانب الرجاء في حال المرض، لأن في حال المرض يقف عمله فينبغي يحسن ظنه بالله أكثر، وفي حال الصحة هو أقدر على المعاصي فينبغي أن يغلب جانب الخوف والحذر لعله ينجي. والأصل والأساس يكون بين الأمرين، يكون بين الخوف والرجاء، فيخاف الله ويرجوه ويحسن ظنه به سبحانه وتعالى فيسارع إلى مراضيه ويحلو بقيه فيسارع إلى قصر المحارم عز وجل. هكذا يكون بين الأمرين راجا خائفا: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. قال عز وجل في الصالحين: أولئك من يدعون يبتغون ربهم وسيلة أيهم أقرب ويرجو رحمته ويخافون عذابه. هكذا يكون المؤمنون راجين خائفين، فلا قنوط ويأس ولا أمن وإخلاص، ولكن بين ذلك. ولهذا حديث ابن عباس يقول عليه الصلاة والسلام: أكبر الكبائر يأس من روح الله، والأمر من مكر الله والقنوط من رحمة الله. يرى مرفوعا وموقوفا، هو الموقوف في حكم مرفوع، لأن هذه الأمور لا يدركها باجتهاده، فيحتمل أن يكون قاله ابن عباس في رواية الوقت استنباطا من الآيات والأدلة الأخرى. وبكل حال فالكلام صحيح ومرفوعا موقوفا، فالشرك بالله يعتبر كبائر، ثم الأمر بمكر الله والغلط بمكر الله من أكبر الكبائر أيضا. وهكذا ولم نسأل رضي الله عنه أكبر الكبائر شرك بالله، ويأتي بروح الله والغلط برحمة الله والأمر بمكر الله كله صحيح، هذه كلها من الكبائر يجب الحذر منها. ولكن الشرك أكبرها وأعظمها هو أعظم الذنوب، فلا حسنة معه ولا عمل صالح معه، بل جميع الأعمال كلها حاضرة مع الشرك نسأل الله العافية. أما الكبائر الأخرى فإنها لا تحرق الأعمال ولكنها خطيرة، لكن بروح الله والأمر بمكر الله والغلط برحمة الله كلها من أحدث الكبائر، فيجب على المؤمن الحذر منها، وأن يكون واجيا ربه لا آمنا، وأن يكون خائفا لا قانعا، والقلوب أشد رعب. قال الله تعالى: ومن يقنط برحمة ربه إلا الظالمون. لا يقنط إلا الظالم، من؟ استفهام معنى النفي، المعنى لا يقنط برحمة ربه إلا الظالمون، عن الهدى نسأل الله تعالى. قال تعالى: ولا تيأس من روح الله، إنه لا يأس من روح الله لقوم كافرون. وفي هذا التحذير من اليأس والقنوط، وأن المؤمن يكون راجيا ربه مع فيما ظنه به لا آمنا ولا يائسا ولا قانطا ولكن بين ذلك. واتقى الله الجميع.
باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، وقوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهد قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. ولهما عن ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي.
يقول شيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. أراد المؤلف بهذه الترجمة بيان أن الصبر على المصائب من واجبات الإيمان، وأن الواجب على المؤمن أن لا يجزع إذا أصابته مصيبة في نفسه أو في ماله أو في ولده أو غيره من أقاربه، فيتحمل ويتصبر ولا يجزع. قال الله تعالى: وبشر الصابرين. قبلها قوله سبحانه: ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابته مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ويقول عز وجل: واصبروا إن الله مع الصابرين. ويقول سبحانه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبر في الله، ومن وطئ أحد العطان فله أوسع من الصبر. فمن أصبر من الإيمان بالله الواجب الصبر على أقدار الله وعدم الجزع. قال الله جل وعلا: ما أصاب المصيبة إلا بعلم الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. قال علقمة يعني من غير النخعي أحد السابعين: هو الرجل، يعني تفسير الآية، هو الرجل تصيبه المصيبة يعني في نفسه أو في ماله أو في ولده فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. هذا معنى يؤمن بالله في قلبه، يعني يؤمن بأن الله قضى هذه القضية قدرها عليه فيحتسب ويصبر ولا يجزأ، فإن الله يهدي قلبه للخير ويطمئنه ويثبته بسبب عمله الطيب. وهكذا جميع القضايا هكذا يجب على المؤمن، سواء كان في نفسه أو في جماعته أو في بلده أو في المسلمين، لا يجزع بل يتصبر ويتحمل ويسأل ربه العافية ويدعو الله بما يحب من الدعوات الطيبة والإخوان المسلمين ولا يجزع. وهذا هو صحيح مسلم عن أبي هريرة الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس من ظهر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. الطعن في النسب تنقص الأنساب ضعيف الأنساب تكبرا تعاظما وازدراء للناس استغفار الله، هذا من أنواع الكفر المنكر، يعني من أنواع قبائح المنكرات. والكفر يعني شعبة من شعب الكفر، وهذا كفر دون كفر، ليس من الكفر الأكبر بل هو من الكفر الأصغر الذي يقع في الناس. وكثير من الناس يتنقص أنساب الناس ويقع فيهم تفاخرا أو تكبرا أو حقدا منه على آل فلان أو آل فلان، وهذا لا يجوز. يجب على المؤمن أن يزجه لسانه عن ذلك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الحديث الآخر: أربع في أمتي من الجاهلية لا يكفرهم الزخرف بالأحساب والطعن في الأنساب والاستغراء بالنجوم والنياحة على البيت، هذا كله من أمال الجاهلية. أما إذا كان آخر بالتعريف فلان من بني تميم، فلان من سبيع، فلان من بني هاشم، فلان من كذا، يبين أنساب الناس لا من قلابهم لا من قبيل الطعن ولا من قبيل التنقص بل من باب الخبر، هذا لا وليس داخل النياحة. والثاني النياحة هي مقصود هنا لأنها تدل على جزع، فلا يجوز للمؤمن النياحة إن رفع صوت السياحة أكاسياء وعوداء وانكسار الأغراض وانقطاع الأغراض وما يتلقى من الصياح والنياحة، هذا لا يجوز. أما جمع العين وهو البكاء فلا بأس، العين تدمع وقلبه يحيا، ولا نقول إلا من تربى إن بفراق الله إبراهيم محمود، فدمع العين لا يأخذ الله سبحانه وتعالى، ولكن رفع الصوت وهو النياحة هذا هو الممنوع، وهو نوع من الجزع ضد الصبر والواجب الصبر. وهكذا حديث ابن مسعود: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجنوب وتعبد والجاهليه، يعني هذا نوع من الجزع، ضرب الخدود شق الجنوب او غير الجيد، لكن غالبا انها تضطر بها المراه من شده الجزع. والدعاء بدعوى الجاهليه التي يفعلها الجاهليون وانقطاع الاغراض وانكسار الاغراض وكاسياه وناصراه وما يفعله الجهال، هذا كله منكر. يجب التحمل للصبر والثبات والعلم بأن الله قدر هذه الأقدار وقسمها، ولا بد من البول أموت لا بد منه. وهكذا المصائب الأخرى: أصابه فقر أو مرض أو مات ولد له أو أصابه شيء من آفات الدنيا، فالواجب الصبر والتحمل وعدم الجزع وعدم عمل الجاهلية، ولكن يتحمل ذلك ويصبر ولا يقول إلا ما يرضى الرب، يسأل ربه العافية ويستعين بها على أمور دينه ودنياه، ويتعاطى الأسباب التي شرعها الله جل وعلا من الصلاة لقوله إنا لله وإنا إليه راجعون، قدر الله ما شاء فعل، وتعاقب الأسباب التي شرعها الله جل وعلا. وهكذا يقول الحاج أبي موسى عند الشيخين، يقول صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة، فالصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها، والشاقة تشق ثوبها، وكل هذا من أمر الجاهلية. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله بعبده خير عجله ربه في الدنيا، يا رب الله تشير سيئاته فتعجل لحقوبه، اما بفقر واما بمرض واما بتلف مال واما بتلف زراعه واما بغير هذا من انواع المصائب، فيخفض ويحتسب فيكثر بها خطاياه وسيئاته. واذا رد عبده الشر امسك عنه بذنبه وبقي معافى في بدنه معافى في ماله معافى في كل شيء حتى يوافي بالنوم كلها كامله يوم القيامه، فتكون العقوبه اشد ولا حول ولا قوه الا بالله. والمعنى أن مصائب الدنيا كفف بها الذنوب والعقوبات، وقد يمحى بها جميع ما على العبد من سيئاته بسبب كثرة ما أصاب من المصائب. فالمؤمن لا يدفع بل يحفظ يحتسب ويصبر ويرجو من الله يكفر بها خطاياه ويحط بها سيئاته، هكذا يكون المؤمن. الحديث الآخر يقول: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا حب قضيت فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، يعني كلما عظم البلاء عظم الجزاء، إذا اشتد المرض صار الأجر والكسب أكثر، وإذا اشتدت المصيبة في المال أو في الولد أو في غير ذلك صار الجزاء أعظم، صار الثواب أكبر، وصار التكفير أكثر. إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا حق أحب القوم للكلام، يبتليهم سبحانه وتعالى ليحصهم ويزيل خطاياهم حتى يلقوه وهم نقيون من الذنوب سالمون فيدخل الجنة في أول وهلة. وفي هذا المعنى يقول صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل في الأمثل، انتهى المرء على قد يدينه. في الرواية الأخرى: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل في الأمثل، يبتلى المرء على قد يدينه، إن كان في دين صلابة سدد عليه البلاء. فالمقصود أن ما يصيب العبد من أنواع البلايا إذا كان مؤمنا إذا كان طيبا فإن الله يكفر بها من خطاياه ويحط بها سيئاته، وقد تكون عقوبة عاجلة يسلم بها العقوبة في آخر، فلينبغي له أن يرضى ويحتسب ويسلم ويصبر وأن يحذر الجزاء. وفق الله الجميع، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
باب ما جاء في الرياء وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وعن أبي هريرة مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. وعن أبي سعيد مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، رواه أحمد.
هذا الباب في الرياء أخذه المؤلف الحديث الحذر من الرياء، والرياء مصدر رأى يرائي رياء ومراءة، يعني رأى بعمله، يعني أظهر عمله رياء، يمدحه الناس أو يثنوا عليه أو يحصل به شيء من المادة الدنيوية، هذا هو الرياء. الرياء معناه يرائي بعمله كالصلاة ونحو ذلك، أو يسمع أيضا من الرياء، كان يسمع بقراءته أو تسبيحه وتهليله أو أمره بالمعروف أو نهي عن المنكر، يسمعه ناس يريد أن يسمع يسمعهم حتى يمدحوه أو يثنوا عليه أو يعطوه كذا وكذا. ولهذا جاء في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرائي يرائي الله به، ومن يسمع يسمع الله به، يعني يفضحه. ولذلك من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به، الجزاء من جنس العمل، فمن رأى فضحه الله، نسأل الله السلامة. والواجب على المؤمن في عباداته كلها أن يخلص لله وأن يعملها لله، يرجو ثوابه ويخشى عقابه، سواء كانت شرعية كالصلاة أو مشروعة كقراءة والتسبيح ونحو ذلك. هكذا يصلي لله، يصوم لله، يجاهد لله، يصدق لله، يأمر وينهى لله، يذكر الله، يقرأ لله، كل ما تكن لله، هذا هو الإخلاص. ولهذا قال عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. العمل الصالح هو المشتمل على أمرين: أحدهما موافقته للشريعة في الظاهر، والأمر الثاني موافقته للإخلاص في القلب ولله وحده ليس فيه شرك. هذا هو العمل الصالح الذي ينفع صاحبه، أن يكون لله ليس فيه شرك، وأن يكون موافقا للشريعة ليس بدعة بل موافقا للشريعة. ولهذا قال عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه، يعني من كان يرجو لقاءه رجاء صادقا، فليعمل عملا صالحا يعني موافقا للشريعة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، إن لا يجعل لله شريكا في العبادة، بل يخصه بها سبحانه وتعالى من صلاة وذبح ونذر وصدقة وصيام وغير ذلك وحج وعمرة وغير هذا. الحجاج وحج الغير رحمه الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركا، رواه مسلم. هذه بيان براءة الله من الأعمال التي فيها الشرك، وأنه بريء منها وأنه لا يقبلها سبحانه وتعالى، بل لمن أشركه مع الله عز وجل. له الآخر: أنا بريء منها بل هي لمن أشركه. فهذا يدل على وجوب إخلاص العمل بالله وحده، وأن لا يكون لله فيه شريك، بل يجب أن يكون لله وحده جل وعلا. وقد صح عن رسول الله عليه وسلم أنه قال: أخوه ما أخاف في الشرك أصغر من سؤال عنه فقال فيا. يقول الله يوم القيامة للمرائين: اذهبوا إلى من كنت ترى في الدنيا فانظروا هل تجد عندهم من جزاء. فالأمر خطير على العباد. ولهذا قال في الحديث الثاني أبي سعيد: ألا أخبركم أنه أخوف عليكم عندي من مسيح الدجال؟ خاف على الصحابة هم أفضل الناس، لأن الرياء يقع للصالحين ويبتلون به كما يبتلى به غيرهم ويتساهلون به. فالواجب الحذر، الواجب الحذر من الرياء في قولك وفي عملك. ولهذا قال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من مسيح الدجال؟ وفي الحديث الأول: أخو الله أخوف الشرك أصغر، فسئل عنه قال الرياء. وهنا قال: ألا أخبركم أنه أخوف عليكم عندي من مسيح الدجال؟ الدجال معروف وله علامات يعرفها المؤمنون ويحذرونه. قال هنا: بما هو أخبر عن المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول. قال: الشرك الخفي، سمى خفيا لأن يقوم في القلوب ما يطلع عليه الناس. هذا في الشرك الرياء يحله القلوب، قال: الناس لا يطلعون عليه لكن يعرف الأمارات، يعرف الأمارات من صاحبه. ثم قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر إليه، كان عنده واحد ينظر إليه فجعل يحسنها من أجل أنه يثني عليه أو يمدحه أو يظهر أمره إلى كذا أو إلى كذا، وهكذا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لأنه رأى أناسا يسمعون كلامه حتى يقولوا إنه فعل وإنه فعل، سبحه لله، ولكن يقول هؤلاء من فعل كذا أو ليعفوه كذا أو ليرفع أمره إلى كذا، وهكذا في قراءته وهكذا في تسبيحه وتحميده وهكذا في غير ذلك. يجب أن تكون لله هذه الأعمال وأن يفعلها بقلبه لله لا لأجل فلان وفلان. وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد ذلك يقول يا رسول الله كذا وكذا وأنت كذا وفعلت كذا وعلى يا رسول الله يا سيدي هل تصح شيخنا؟
كان معروف من باب استحضار رأسه وعليك يا رسول الله السلام عليكم من الله وعلى محمد. أما على وجه كأنه يدعوها ويناديه أي يخشى من هذه الأسماء يخشى من هذه الكلام الناس، لكن إذا كان ما في دعاء ما يصير كذا لكن تركه أولى. يقول الله إذا نادى يا رسول الله انصرني أو اشفعني أو اشفع لي هذا لا شك فيه، لكن بعض الناس في خطط قد يفعل هذه الأشياء يا حبيبي يا حبيبي يا رسول الله فعلت وفعلت ما يكون دعاء من باب الاستحضار يعني. لكن لو فعل عبر بعبارات اسلم لا يقر بهذا عبر الجهل
اكثر من هذا
اكثر من هذا ان ترك هذا اولى ان يظهر لي ان يظهر لي ان قد يظن بعض الناس يا رسول الله اغفر لي قد ان يجر نفسه ان يستعمل اخره ان الرسول فعل كذا عليه الصلاه والسلام فعل كذا امر بكذا وحكم الله وخليل الله الذي ابي وامي فعل كذا يكون خيرا من يكون مخاطبا فعلت يا رسول الله فعلت قد اختار من سته بعض الجهله.
باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها الآية. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصة تعس عبد الخميلة إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع.
رحمه الله يقول باب أن الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. الشرك شركان أكبر وأصغر الشرك شركان أكبر وأصغر وإرادة الإنسان بعمله الدنيا ترى أن تكون شركا أكبر وترى أن تكون شركا أصغر. فإن أراد بإسلامه ودخوله للدين الدنيا كان شركا أكبر كالمنافقين في الدرك الأسفل من النار، فإنهم ما أرادوا بإسلامهم إلا الدنيا وما آمنوا بالله واليوم الآخر، فكان كفرهم وشركهم كفرا أكبر ونفاقا أكبر نعوذ بالله. وتارة يكون الشرك الأصغر كالذي يقرأ يرائي أو يأمر بالمعروف وهو مسلم مؤمن بالله واليوم الآخر لكن تعلم له هذه الأمور في بعض أعماله الدنيوية أو جاهد الغنيمة ما جاهد الإخلاق هذا من الشرك الأصغر. قال الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا زينتها ليوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون إن لا ينقصون وليس ينساهم في الآخرة إلا النار وحدث ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون هذا وعيد عظيم. وهذه الآية في الكفار الذين عبدوا الله لأجل الدنيا المنافقين وعمومها يوجب الحذر من إرادة الإنسان بعمله الدنيا ولو كان ذلك في بعض الأمور. وهكذا قوله جل وعلا من كان يريد حرث الآخرة الذي له في حرثه وما كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. وهكذا قوله عز وجل من كان يريد العاجلة يعني الدنيا عجلنا له بها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ففي هذه الآية قيد وفي الآية السابقة أطلع وهذه الآية مقيدة تؤجل ما تقدم وأنه ليس كل من أراد أن تحصل له الدنيا لا قد يحصل له بعض ما أراد قد لا يحصل له بعض ما أراد. ولهذا قال عز وجل من كان يريد العاجلة يعني الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد لهذا الغيب بعض الناس يريدها ويتعب لها ولا تحصل وبعض الناس يحصل له بعض ما أراد بمشيئة الله عز وجل. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مكروها له. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهم فالإرادة لا تكفي العمل بالإيمان. لو أراد الآخرة وكان يريد الآخرة ولكن لا يعمل ولا يؤمن ما ينفع ما تنفع هذه الإرادة. فلا بد من سعي بد من عمل بتوحيد الله وأداء حقه وترك معصيته. ولا بد يكون هذا عن إيمان بالله ولله عن توحيد وعن إخلاص. ولهذا قال سبحانه ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها يعني عمل لها عملها وهو مؤمن يعني عن إيمان لا عن رياء ولا عن نهاء فأولئك كان سعيهم مشكورا يشكره الله ويشكره المؤمنون لأنهم أخلصوا لله وعملوا بطاعته سبحانه وتعالى. ففي هذا دلالة على أن الواجب على العبد أن يخلص أعماله لله وأن لا يقصد بها حظا عاجلا وأنه متى أراد بعمله الحظ العاجل بطل هذا العمل ولم ينفع ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. في الصحيح في صحيح البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصة تعس عبد الخميصة. الدينار من الذهب والدرهم من الفضة والخميصة كساء له أعلام كساء جميل له أعلام ونقوش والخميصة كساء سادة ليس فيه نقوش. والمعنى تعس من كان هذا قصده من كان بعمله يقصد هذه الأمور من كان بعمله ودخوله في الإسلام أو عمله ما أظهر من الإسلام إنما عمله للدينار أو للدرهم أو للخميصة أو للخليلة. إن تعس من كانت أعماله للنقود أو للمتاع الآخر كالمنافقين وأتباعهم. وهكذا من فعل ذلك في بعض الأعمال الدنيا تعس أيضا لأنه يذهب ثوابه ويحصل له الأجر والإثم. تعس وانتكت هذا دعاء عليه أيضا بالسعادة في أموره والانتكاس في أموره. وإذا شيك إذا فرط شوكة فلن تقش يعني فلا وجد من يأخذها ويخرجها. المقصود دعاهم عليه بتعسير الأمور وسوء العقل بسبب نيته الخبيثة وإرادته الفاسدة. ثم قال رضا لعبد آخذ بعناية في سبيل الله أشعث أغبره أشعث رأسه مضرة قدماء من شدة عناية بالجهاد غير متفرغ لترجيل الرأس وتحسينه ودهنه ونحو ذلك وغير مفرغ لإضافة بدنه وأشعث الرأس مضر قدميه. إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة يعني أنه يعمل جادا. إن كان في الحراسة حفظها وقام به حق القيام حرس إخوانه وحماهم من عدوهم. وإن كان في الساقة كذلك يحميهم ويعتني بعمله ليس بمترسم فقط بل هو يعمل ويجد. وإن كان في الحراسة كان فيها على الحقيقة لا على الدعوة. وإن كان في الساقة كان فيها على الحقيقة رجل عادل صادق إن استأذن على الملوك لم يأذنوه وإن شفع له شفع مهموم في الناس غير معروف. ولهذا لو شفع له شفع ولو استأذن له إذن له لأنه غير معروف. وهذا من كمال إخلاقه وكمال صدقه لا يتحرى مناقب الأمور ولا معالي الأمور من جهة الدنيا ولا التقدم عند الملوك والأمراء بل هو مخلص لله في عمله. ولهذا لا تعرف في الملوك ولا يعرف في الأمراء هو صادق العمل جاد في العمل صادق ناصر بالعمل. هذا من له الجنة والكرامة وله السعادة في يوم القيامة بخلاف الأمراء الذي يرأى الرأي بأعماله ليس قصده إلا الدنيا وبخلاف المنافق الذي آمن إنما آمن بالدنيا ولم يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا هالك المتاعب وباطل العمل. إن المنافقين في الدنيا يسمعون النار ولم تجد لهم نصيرا. إن المنافقين يخادعون الله ويخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء. ليسوا مع المؤمنين صادقين وليسوا مع الكفار بل تارة مع هؤلاء وتارة مع هؤلاء. من جاء الطمع معه صار إليه. هذه حال المنافقين الذين ليس عندهم إيمان بالله واليوم الآخر فلهم نصيبهم من هذا الوعيد الشديد. وهكذا من كان عمله وإن كان غير نفاق من كان عمله للدنيا في أمره بالمعروف أو في نهيه عن المنكر أو في جهاده أو في غير هذا من شؤون الدين إذا عمل ذلك للدنيا حفظ ذلك الحق. وفق الله الجميع صلى الله وسلم وبارك عليكم العافية اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله.
باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا. وقال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقال أحمد بن حنبل، عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الآية. فقلت له، إنا لسنا نعبدهم. قال، أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت بلى. قال، فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه.
يقول رحمه الله، باب ما طاع العلماء والأمراء فقد اتخذه أربابا من دون الله. مروض مراد بهذه الترجمة رحمه الله تحقيق التوحيد واتباع الشريعة وتعظيم أمر الله ونهيه والحذر من تقليد الشيوخ والآراء بخلاف شرع الله، لأن كتابه هذا وضع بيان تقليد العبادة وبيان ما ينافيه أو ينافي كماله الواجب أو يقدح فيه أو يقف في ثوابه. فأراد أن يبين تحريب التقليد الأعمى للأشياخ والعلماء والمعظمين بخلاف شرع الله جل وعلا. ولهذا قال، باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحريم ما حرمه فقد اتخذه أربابا. معناه أن الواجب على أهل العلم والإيمان أن يعظم أمر الله ونهيه، وأن يحل ما أحله الله ورسوله، وأن يحرم ما حرمه الله ورسوله، وأن لا يطيع أحدا في خلاف ذلك. فالعلماء والأمراء إنما يطاعوا في طاعة الله، إنما الطاعة في المعروف. فإذا أمر العالم أو الأمير أو السلطان أو أبوك أو زوج أو زوج المرأة أو غير ذلك في فعل ما حرم الله لم يجد، أو ترك ما أوجب الله لم يجد، إنما الطاعة في المعروف. فكيف إذا حلل ذلك، تحليل ما حرم الله أو تحليل ما أحل الله، أكبر وأعظم. إنما الطاعة في المعروف لا طاعة في المخلوق نفس الخالق. ولهذا من يطاع العلماء والأمراء والرهبان وغيرهم في تحليل ما أحله الله أو تحليل ما حرمه الله فقد اتخذهم آلهة مع الله والعياذ بالله، كما يأتي هذه عدي. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، عبد الله إذا أطلق ابن عباس هو عبد الله. العباس له أولاد عدة رضي الله عنه، لكن أشرفهم وأفضلهم وأكثرهم علما وفضلا هو عبد الله ابن عباس رضي الله عن الجميع. يوشك من يقرب، وقال أوشك على كذا يقرب به، يوشك أن يقرب أن تنزل عليكم حجارة من السماء، يعني عقوبة. أقول قال رسول الله، أن يقول لكم في الأمر الذي تحتج عليكم به وأذكره لكم، هذا رسول الله وتحتجون عليه تقولون قال أبو بكر وعمر، يتردون عليه في خلاف أمر الله ورسوله بقول أبو بكر وعمر. هذا ابن عباس معناه أنه لا يجوز للمسلم إذا عرف شرع الله وأن الله أمر بهذا والرسول أمر بهذا أن يخالف ذلك ولو لقول أبي بكر وعمر. ومعلوم حال أبي بكر وعمر وفضلهما وأنهما أفضل الصحابة خير الناس بعد الأنبياء، ومع ذلك لا يجوز أن يطاعوا في خلاف شرع الله. إذا غلط أبو بكر أو غلط عمر في شيء لا يجوز أن يطاع في ذلك إذا خالف شرع الله سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا في أبي بكر وعمر فكيف بحال من دونهم من الناس؟ المعنى من باب أولى أنه لا يجوز، فالواجب تقديم طاعة الله ورسوله، لأن الله جل وعلا قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. يقول سبحانه، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول عز وجل، فليحذر الذين يخالفون عنه أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا من ابن عباس معناه الحث على اتباع الشريعة وعلى طاعة الله ورسوله وتعظيم أمر الله ورسوله، والحذر من تعظيم الرجال حتى يخالف شرع الله من أجلهم. وقال أحمد رحمه الله، الإمام أحمد بن حنبل الإمام المشهور، أحمد بن حنبل الشيباني أحد أئمة الأربعة المشهورين، المتوفى سنة 41 و200 من الهجرة، في وسط القرآن الثاني. يقول رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، يعني عرفوا الإسناد أنه صحيح النبي صلى الله عليه وسلم، إلى الصحابة هو النبي صلى الله عليه وسلم، يذهبون إلى رئيس سفيان يعني ابن سعيد الثوري الإمام المشهور المتوفى سنة 61، وهو شيخ مشايخ أحمد رحمه الله، يذهبون إلى رئيس سفيان يعني وهو مخالف لما جاء به النص. هذا من أحمد رحمه الله يبين إنكاره في هذا الأمر وأنه لا يريد بالعالم أن يفعل ذلك. ثم قال: والله يقول سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره يخالفونهم يحيدون ويتركون أمره عليه الصلاة والسلام أن تصيبهم فتنة أو أرسلهم عذاب أليم. ثم قال: أتدرون الفتنة؟ أتت الشرك لعله إذا رد باب قوله على قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيت يفتن يقع في الشرك والردة. هذا في معناه الحذر من مخالفة النص. إذا جاء النص على الرسول صلى الله عليه وسلم فليس للعلماء أن يخالفوا ذلك، ليس لأهل العلم أن يخالفوا نص الرسول صلى الله عليه وسلم ويفتي الناس بخلافه، بل عليه أن يتبعوا ما قاله الرسول ويدعوا ما خالفه من أقوال الناس، وإن كان من خالفه عظيما وعالما كبيرا لكنه وصاراه أن يكون تابعا للرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا خالف النص وجب اطراح قوله ورأيه وأخذ النص. وهكذا قال العلماء جميعا، قال الصحابة العلماء كلهم يقولون: إذا خالف قولنا قول الرسول فالواجب ترك قولنا، ترك قولنا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه يعلم أن الرسول متبع والمطاع والمشرع ومبلغ عن الله، فليس لأحد أن يخالف أمره عليه الصلاة والسلام، بل يجب أن يطاع ويتبع بما جاء. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال عدي رضي الله عنه: فلما غدر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له صلى الله عليه وسلم في شأن أحبائه ورهبانه إنكم تعبدونهم، قال وتلا قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم من دون الله، قال لسا نعبدهم. قلنا تعديا ما عبادتهم معناها السجود لهم أو الركوع لهم أو نحو ذلك. قال: أليسوا يحلون ما حرم الله وتحلونه ويحرموا ما حله وتحرمونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. فالمعنى أن طاعة العلماء في تحريم الحلال وفي تحريم الحرام واعتقاد ان هذا جائز مع العلم بانه خلاف شرع الله يكون عباده الله. اما اذا قاطع على ذلك جهلا منه ما يكون عباده الله، انما هذا اذا اعتقد ذلك واستحل ذلك فانه يكون عادلا له ويكون كافرا، نسال الله العافيه. اما ما يقع على الناس جهلا من غير علم وغير بصيره فيتبع العلماء في شيء يظنه حقا يظنه دينا ولا يعلم انه مخالف لشرع الله، هذا لا يكون من هذا الباب ولا يكون عباده الله، لان الانسان يخطئه يخيف فليتبعه عالما في شيء فتواه ويأخذ فتوى يعلم يظن أنها خوار ويعتقد أنها خوار، فلا يدخل في هذا الوعيد، إنما هذا الوعيد لمن استحل محارم الله بفتوى زيد أو عمرو، هذا هو الذي يدخل في هذا الوعيد ويكون عابدا لمن قلده في ذلك واتبعه في ذلك لأنه قدمه على شرع الله ويعلم وعامد، ولهذا استحق هذا الوعيد على الله. رزق الله الجميع التوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على محمد.
باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، الآيات. وقوله: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وقوله: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقوله: أفحكم الجاهلية يبغون، الآية. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد، لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفق أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه، فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون، الآية. وقيل نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر إلى كعب بن الأشرف، ثم ترافع إلى عمر فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك؟ قال نعم، فضربه بالسيف فقتله.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. اما بعد، يقول المؤلف الامام شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه في كتاب التوحيد: ما بقوله جل وعلا الم تر الى يزعمون انهم امنوا بما انزل وما انزل قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا يكفرون ثم يريد الشيطان يضل الله على المعين. اراد المؤلف هذه الترجمه بيان التحذير من التحاكم الى غير الله، وان الواجب التحاكم الى شريعه الله في كل الامور، كما قال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدون فيهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، وكما قال سبحانه: أم ما يحكم بينهم بما أنزل الله، وكما قال عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل فأولئك هم الفاسقون. هذه الآيات وما جاء في معناها كلها دالة على وجوب التحاكم إلى شريعة الله، وأن لا يجب التحاكم إلى غير الله كائنا من كان. فأراد المؤلف بهذه الطريقة بيان هذا الأساس العظيم والأصل المجمع عليه، وبين سبحانه وتعالى بين ربنا سبحانه في هذه الآية أن بعض الناس يدعي الإسلام ويدعي الإيمان وهو ليس كذلك للمنافقين، فإذا جاءت الحوادث وجاءت الخصومات طلب التحاكم إلى غير الله، بل يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، والطاغوت كل ما عبد من دون الله وكل من حكم بغير ما أنزل الله عن هوى هو طاغوت. فالمنافقون يريدون من يوافق أهواءهم ومن يقبل منه الرشوة حتى يحكم لهم، هذا دليل على نفاقهم وضلالهم. ولهذا قال: وإن الشيطان يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل تعالوا إلى ما أنزل الله رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، هذا شأنهم الإعراض عن الحق والصدود عن الحق واتباع الهوى. فالواجب على أهل الإسلام يحذروا صفاتهم وأخلاقهم الذميمة.
بهذا أيها الإخوة ينتهي هذا الشريط من شرح سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز لكتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب.